بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام العاجلي بجدة أن يقدم لكم سلسلة محاضرات الحقوق والتي تنسقها دورة الإمام محمد بن إبراهيم الشرعية والمقامة بجامع الأميرة حفصة بجدة. نترككم معاشر المستمعين مع محاضرة بعنوان حق الرحم لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسمعنا معشر الإخوان موضوع لقائنا هذا الذي سنتذاكر فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع كما نسأله جل وعز أن يوفقنا للعمل الصالح. فإن العلم إنما يطلب ليعمل به، العمل هو ثمرة هذا العلم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يسعد بعلمه لا ممن يشقى به. معشر الإخوان، إن موضوع هذه الكلمة هو حق الرحم، والرحم بحاجة إلى التذكير بحقها والتنبيه عليه في كل حين، ولا سيما في هذه الآونة المتأخرة التي كثرت فيها الأشغال وتنوعت فيها الأعمال وتباعدت فيها المصالح فأنفقت فيها الساعات الطوال حتى لا يكاد يجد الإنسان من وقته فراغا إلا قليلا، فحصل التساهل منا في هذا الجانب والتفريط شيئا فشيئا، حتى إن بعضنا لا يمر على بعض أرحامه إلا في المناسبات الكبيرة كرمضان والعيدين ونحو ذلك، وإلى الله المشتكى. معشر الإخوان، إن الله سبحانه وتعالى جعل بني آدم أنسابا وأصهارا، والنسب والصهر من الأسباب العظيمة التي تورث الترابط. قال الله جل وعز: هو الذي خلق من الماء بشرا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. فالنسب باب والصهر باب، والناس اليوم يخلطون بين النسب وبين الصهر، فيجعل الأصهار أنسابا، أقارب الزوجة الرجل يقول هؤلاء أنسابي، وأقارب الزوج المرأة تقول هؤلاء أنسابي، وهذا غلط. هؤلاء في الحقيقة هم أصهار، أقارب الزوج بالنسبة للزوجة أصهارها، وأقارب الزوجة هم بالنسبة للرجل أصهاره، أقوال أبنائه، فالأطهار هم أقارب الزوج بالنسبة للزوجة، وأقارب الزوجة بالنسبة للزوج، وأما الأنساب فهم أقارب الزوج نسبا وأقارب الزوجة نسبا. هؤلاء هم الأنساب، أقاربه من جهة أبيه وأمه، أو من جهة أبيه أو من جهة أمه، والمرأة كذلك أقاربها من جهة أبيها وأمها، أو من جهة أبيها أو من جهة أمها، فأبوك وأمك وأخوك وأختك وابنك وبنتك وابنة أخيك وابن أختك، هؤلاء أنساب، وابنة أخيك، هذه من الأنساب بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، هؤلاء هم الأنساب. أما من دخل على أحد الزوجين من ناحية زوجه فهم الأصهار، وقد يجتمع في الأصهار النسب، إذا ما تزوج الإنسان من أقاربه من أنسابه فيكون صهرا ونسبا، صهرا من حيث الزواج لخؤولته لولده، ونسبا لكونه تفرع منهم. فإذا عرف ذلك فإن المرأة حينئذ يحدد من هم الأرحام، من هم الأرحام، فالأرحام هم الأقارب، أقارب الإنسان نفسه من حيث النسب، هؤلاء هم الأرحام الذين قال الله جل وعز فيهم كما سمعنا في الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام فلا تقطعوها وصلوها، فإن الله قد أمركم بوصلها. فأقارب الإنسان نفسه كأمه وأبيه وأخته وأخيه، وكل من كان بينه وبينه صلة من قبل أبيه كما قلنا وأمه، أو من قبل أبيه أو من قبل أمه، فهؤلاء أرحام، فهؤلاء من ذوي الرحم هم الأرحام، كالأخ لأم والأخ الشقيق، هؤلاء أرحام، والأخ الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، هؤلاء أرحام يجب صلتهم ويجب برهم ويجب الإحسان إليهم، فهؤلاء معشر الإخوان هم الأرحام الذين أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بوصلهم، وذم وتوعد وتهجد من قطعهم سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في القرآن ثلاث آيات في هذا الباب. الآية الأولى التي ذكرناها مطلع سورة النساء، والآية الثانية ما جاءت في سورة الرعد، والآية الثالثة ما جاءت في سورة القتال أو في سورة محمد عليه الصلاة والسلام من قوله تعالى: فهل أتيتم، وسنذكر ذلك كله. فأما الآية الأولى فسمعناها، الله جل وعز أمرنا بأن نتقيه حق التقوى، فنقوم بأوامره فعلا وامتثالا في هذا الفعل، قاصدين بذلك وجهه جل وعلا ورضاه، وطالبين الثواب منه سبحانه وتعالى لامتثالنا لأمره. ثم ثنى جل وعلا بالرحم، قال: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام، قوموا بحقها فلا تقطعوها، وصلوها فلا تبتسوها، ووفوها حقها فلا تبخسوها ولا تنقصوها. وأما الآية الثانية فقد جاءت في ظل آيات في سورة الرعد، قال الله جل وعز: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ومما أمر الله به أن يوصل هذه الرحم التي جاءت الأحاديث في تفسير هذه الآيات طافحة ومتكاثرة ومتضافرة ومتنوعة في الأمر بوصلها، تارة في الأمر بوصلها، وتارة في الترغيب في وصلها بذكر الثواب المحج لمن وصل، وتارة بالتهديد من قطعها، وتارة باللعن لمن قطعها، وتارة بتحريم دخول الجنة على من قطعها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نعوذ بالله من غضبه ومن عقابه. كل ذلك إذا ما قرأه الإنسان يقشعر له الجلد ويرق له القلب. إذا كان في القلب حياة، والآية الثالثة كما قلنا هي في سورة محمد، وهي قول ربنا جل وعز: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض فتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، عياذا بالله من ذلك. وهذه الآية نزلت في الكفار وهي شاملة لكل من قطع رحمه، فإن الله جل وعز خاطب الكفار الذين قاطعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه من كفار قريش وهو منهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سأل هرقل، سأله ملك الروم، لما سأل ملك الروم هرقل سأل أبا سفيان: كيف هو فيكم؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: هو فينا ذو نسب. قال: وكذلك الأنبياء تبعثون في أنساب قومهم فهو منهم. لقد جاءكم رسول منكم من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقاطعوه صلوات الله وسلامه عليه، وضربوا على بني هاشم الحصار، ونهوا عن التزوج منهم والمبايعة معهم إلى غير ذلك. فأنزل الله جل وعز هذه الآيات: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض فتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله لعن، فأبعدهم وطردهم عن رحمته جل وعلا. ثم بعد ذلك أصم أسماعهم فلا يستفيدون، وإذا سمعوا لا ينتفعون، وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق وإدراكه فلا ينتفعون. فأقفل عليهم جل وعلا جميع أبواب الاستفادة، فاستحكم بهم الشر والضلال، عياذا بالله من ذلك. والصلة للرحم اهتم بها الإسلام من أول مجيئه، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بها في مكة، وأمر بها صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة، فهي من أوائل التكاليف في الشريعة المحمدية قبل كثير من الأحكام مع الصلاة، وبعضهم قال قبل الصلاة، وأما قبل الصيام فقطعا قبل الصيام، وقبل الزكاة، وقبل الحج، وقبل الجهاد، وكل ما سئت بعد ذلك من بقية الأحكام جاء الأمر بصلة الرحم. فقد خرج الإمام الترمذي في جامعه وابن ماجه وأحمد والدارمي والحاكم من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وهو من أكبار اليهود قبل الإسلام، فلما أسلم تبرأوا منه. قال رضي الله تعالى عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، يعني مالوا عليه ذهبوا إليه، انجفل الناس قبله. قال: فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا من يرد الله به الخير يعرف علامات الخير في أصحاب الخير، لأن هذا الرجل رضي الله عنه يقرأ الكتاب من قبل، يقرأ التوراة، واليهود في المدينة كلهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله حقا ومبشر به في التوراة عندهم، ولكنهم حسدوه. لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. من قبل أن يأتيهم قص الله سبحانه وتعالى عنهم أن انهم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، يعني من المشركين من الاوس والخزرج، كانوا يقولون لهم لو جاء انه قد اوشك ان ياتي نبي فهذا زمانه ويوشك ان يخرج فنؤمن به ونتبعه ثم نقاتلكم فنستأصل شعفتكم ونبيد خضاعتكم. فلما جاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم من العرب كفروا به وحتجوه لكونه لم يأتي من فرع بني إسرائيل، وإلا هم يعرفون. ومن هؤلاء الذين نفعهم علمهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول: فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. أول ما قاله حينما قدم المدينة هذا، يقول عبد الله بن سلام: أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سمعتهم يقولون: قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. قال: فانجفل الناس فجئت لأنظر إليه، فلما اجتمع الناس عليه عليه الصلاة والسلام كان أول ما قال هذا: يا أيها الناس أفوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهو حديث صحيح صححه الأئمة، قال فيه الترمذي: حسن صحيح وصححه الأئمة من بعده، وهو حديث صحيح كما قالوا. فهذا أول ما قاله عليه الصلاة والسلام في أول خطبة له في مدينته صلى الله عليه وسلم، في المدينة المنورة حينما قدم عليها، أول ما قال قبل جميع التكاليف صلوات الله وسلامه عليه، هذا في المدينة. وقبل ذلك في مكة كان يأمر بصلة الرحم صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاء في البخاري من حديث هرقل مع أبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه حينما وصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فالتمس هل في الشام من أحد من العرب؟ فالتمسوا فوجدوا أبا سفيان ومعه نفر من قريش أتوا الشام تجارة، فجيء بهم إلى هرقل وأدخلهم، فكان بينه وبين أبي سفيان السؤال المشهور والذي يهمنا فيه أو منه قول هرقل لأبي سفيان: لماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان رضي الله عنه وهو في ذلك الحين كان مشركا، قال: يأمرنا فيقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصدق. جاءت الروايات لهذا جميعا، يأمرنا بالصلاة والصدق أو بالصلاة والصدقة أو بالصلاة والصدقة والصدق والصلة، يعني صلة الرحم. فصلة الأرحام معشر الإخوان أمر واجب متحتم كما رأينا في هذين الحديثين قبل كثير من التكاليف، ولا لا؟ قبل كثير من التكاليف الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا جميعا معشر الإخوان أن نعتني بهذا وأن نهتم له، وليس ضربا لازما عليك ألا تصل الرحم إلا بالمال، فمن كان ذا مال فنعم، ومن لم يكن ذا مال فبالزيارة وبالسؤال وبتفقد أقاربه والسؤال عنهم، تفقد أحوالهم، مواساتهم، عيادة مريضهم، تهنئة مسرورهم، تعزية مصابهم، مشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم، التشافى إليهم، التبسم في وجوههم، ثم الصلة بعد ذلك بالمال لمن وسع الله جل وعلا عليه، وسيأتي معنا ثوابه في الأحاديث الصحيحة وبيان ذلك. بالهدايا الهدية ولو كانت يسيرة تورث المودة وتجلب المودة وتذهب الصخيرة من القلوب، فزيارة ذوي الرحم والاعتناء بهم ولين الجانب لهم هذا أمر مطلوب مرغب فيه، حث عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه، أيضا الإكرام والاحترام لكبيره وتوقيره إذا كان في أرادته ذوي نسبه، إذا كان فيهم العظيم في السن والقدر والمكانة يجب احترامه ويجب توقيره ويجب لين الجانب معه وخفضه له والتأدب له. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرك بذلك. اجتمع في حقه الأمور، اجتمع في حقه الإسلام، اجتمع في حقه القرابة النسبية، اجتمع في حقه تقدم العمر بالإسلام، اجتمع في حقه تعظيم قومك وقرابتك له لكونه كبيرا لهم مسموعا مطاعا فيهم يذلونه، فينبغي أن تبذل له مثل هذه الأمور. فكل ما يتعارض الناس عليه عرضا على أنه من الصلاح ينبغي لنا أن نبذل منه ما استطعنا ولا نتوانى في ذلك بقدر الاستطاعة، فإن هذه الصلة لها أثرها ولها ثمرتها ولها نتيجتها. فمن الآثار والعلامات العظيمة الحاصلة من صلة الرحم أنها تدل على الإيمان في قلب ذلك الواصل، تدل على اليقين في قلب ذلك الواصل، لأنه قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. خرجه الشيخان وهذا اللفظ للبخاري، لأن صلة الرحم عنده فليصل رحمه. والحديث من حيث هو في الصحيحين، لكن تفرد البخاري بهذه الأحوال فليصل رحمه. فمن وصل رحمه وقام بحقها على الوجه المطلوب وتفقدها وأحسن إليها فإن هذا من علامات الإيمان، فهذه شهادة من النبي صلوات الله وسلامه عليه له، فيا بشراه ويا عظيم أجره ويا فوزه عند الله جل وعلا. وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من كان يؤمن فليصل، فلا يصل الرحم إلا أهل الإيمان الذين يؤمنون بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وعد الله سبحانه وتعالى وبما وعد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرحم صلتها كما أن صلتها دلالة على الإيمان، كذلك من ثمرات الصلة العظيمة التي تعود على الواصل من ثمراتها بسط الرزق، فصلتها فيه خير للواصل في دينه ودنياه، فكما كان الأول خير في دينه هذا خير في دنياه، فمن ثمارها أن الله سبحانه وتعالى يبسط على الواصل الرزق ويطيل عمره، وأيضا تعمر الديار بسبب صلة الأرحام. فهذه ثلاثة أمور: بسط الرزق وإطالة العمر وعمران الديار. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه. خرجه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه. خرجه البخاري. فهذا من حديثان ذكر فيهما بسط الرزق وإطالة العمر. من سره أن يبسط له في رزقه، في أحد ما يسره أن يبسط عليه الرزق؟ انظروا الآن هذه اليومين فقط البنوك كيف يتحاربون عليها لما ارتفعت الأسهم، صح ولا لا؟ وفي الجرائد الذي لم يرى يراه في الجريدة، ليش تتحاربون على الدينار والدرهم؟ بل بلغني، ما بلغني، حدثني من كان حاضرا وقليل ونحن نراه في المستشفى الحدث بعينه، أنهم تزاحموا على باب البنك يوم الاثنين الماضي او الاحد الماضي حتى كسرت الابواب الزجاجيه فجزء بعضهم بعضا فدخل علينا في المستشفى وكنت في مراجعه واذا بهذه الاذرع والسوائل تسيل دما جاء يبغى يبيع لما ارتفعت الاسهم فمن منا من يسره بس الرزق هذا مغروز ببني ادم طيب لازم يا عبد الله تشتري الاسهم وتحارب عليها في اسهم عند الله جل وعلا سارت اليها مغموره الربح وقليله السعد منها صله الرحم اسهم رابعه عند الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدى سهيل رضي الله عنه نزلوا من قريش بان دلهم على ماله وتركوه يهاجر قال بخل بخل ربح البيع ربح البيع هذا هو البيع الرابع فالاسهم الرابعه فعلا في الدين موجوده في الشريعه موجوده ولا تكلف عنها صله الرحم فهذان الحديثان ثبت فيهما طول العمر وبث الرزق صله الرحم سبب في اطاله الاعمار وفي بث الارزاق واما الخصله الثالثه وهي عمران الضياف فقد جاء في حديث عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم وحسن الجوار أو قال حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان بالأعمار انظر صلة الرحم وحسن الجوار او قال صلى الله عليه وسلم حسن الخلق شك الراوي هل قال حسن الخلق ولا حسن الجوار اما صله الرحم فهذه اليقين قال وصله الرحم صلوات الله وسلامه عليه قال وصله الرحم وحسن الجوار او حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الاعمار خرجه الامام احمد وابو يعلى في مسنديهما واسناده صحيح اذا هذا الحديث أكد ما سبق من طول العمر في الحديثين السابقين حديث أبي هريرة وحديث عائشة وزاد عليهما عمران الديار قال إن صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار وفعلا إذا رأيت الأقارب متواصلين عمرت ديارهم وإذا رأيتهم متقاطعين خربت ديارهم فهم متنافرون فيما بينهم كل احد يتمنى الا يكون قريبه مجاورا له وربما رحل وطلب البعد عنه والثاني كذلك والثالث كذلك فربما خربت الديار بسبب القطيعه فهاجر منها اهلها وتفرقوا في الامطار فعمران الديار انما يكون باهلها والدار تقلو بجارها وترقص بجارها يلومونني ان بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغص فقلت لهم كفوا الملامه انها لجيرانها تغلو الديار وتترقص فاذا كان الاقارب متحاربون ومتجادرون ومتقاطعون لا يتواصلون تجدهم بعد مده كل واحد يطلب السفر والنقلة من هذه الدار فتخرب الديار بسبب ذلك واما الصله والتآلف والتكاتف والتراحم فإنه تعمر به الديار كما قال صلوات الله وسلامه عليه فهذه ثلاثة خصال وثلاث آثار أو ثلاثة آثار من آثار صلة الرحم كل واحدة منها في حد ذاتها غنيمة فكيف بها وقد اجتمعت فثالثا صلة الرحم هي من أحب الأعمال إلى الله تعالى وهي أعظم عند الله أجرا حتى من العشق العشق الذي رغب فيه الإسلام وأخبر أن من أعتق معشوقا لله تعالى أعتقه الله به من النار بل أعتق بكل عضو منه عضوا من النار حتى إربه بإربه يعني حتى ذكره بذكره يعتقه من النار فهذا المغنم العظيم في العشق صلة الرحم أفضل منه فإنه قد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة فمن ذلك ما جاء عن رجل من خثعم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه فقلت له: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ يعني أنت الذي تقول، فالزعم هنا بمعنى القول، أنت الذي تقول إنك رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الرجل: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله. قال: فقلت يا رسول الله، ثم نام. فقال صلى الله عليه وسلم: ثم صلة الرحم. قال: قلت يا رسول الله، ثم ما؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهدل الكلاب. ثم قال: قلت يا رسول الله، فأي الأعمال أبغض إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإفراط بالله. قال: قلت ثم ما؟ قال: قطيعة الرحم. قال: قلت يا رسول الله، ثم ما؟ قال: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. رواه أبو يعلى في مسنده بإسناد صحيح. فانظروا يا عباد الله كيف جعل أحب الأعمال إليه بعد الإيمان صلة الرحم، وأبغض الأعمال إليه بعد الكفر والإشراك بالله قطعة الرحم. فهذا في أول ما جاء سأل عن أعمل عن أحب الأعمال وأفضلها عند الله، فأمره صلى الله عليه وسلم بالإيمان، ثم سن بعد ذلك به وصل الرحم صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها أعتقت جارية لها وليدة، أعتقتها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان اليوم الذي يدور عليها فيه النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ يعني الجارية التي عندي لها جارية تملكها أنا. فقالت له: أشعرت يا رسول الله، يعني علمت، أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ كل نساءه رضي الله عنهن يخبرنه، فإنه قد يعملن العمل الخاص بهن ويلقى في أنفسهن منه شيء، فيقول: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، فيخبرنه على أساس يتفقهن منه هل يمضيه ولا ما يمضيه. فهنا قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو قد فعلت؟ قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لديك. ما دام أنت استغنيت عنها فلو أعطيتها لأخوالك الخال أو الخالة كان أعظم لأجله. هنا لأنها صلة للرحم، فربما توجد لك خالة عاجزة ضعيفة تحتاج إلى من يخدمها، فتقع هذه صلة وتقع عند الله موقع حرفة. فأيهما أعظم الآن؟ أيهما أعظم؟ الإثم ولا صلة الرحم؟ صلة الرحم باتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أعظم له، يعني أعظم أعظم من الإثم. فاستدل أهل العلم على أن المرأة لو خير بين أن يعتق وبين أن يحول عبده أو أمته إلى خاله أو خالته أو قريبه المحتاج لخدمته، أن هذا أفضل له عند الله وأعظم أجره من العتق الذي فيه الذي سمعنا أن الله يعتقك به من النار بكل عضو منه عضو منه حتى إربك بإربه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما إنك لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجلك. متفق على صحته. وأيضا صلة الرحم سبب من أسباب المحبة بين الأهل والأقارب، وهذا الأمر أمر مطلوب، لأن المحبة يترتب عليها بعد ذلك ترابط المجتمع، ويترتب عليها الأنثى، ويترتب عليها التماسك بين الأسر. وما دام الأمر كذلك فالعبد مندوب إلى أن يسعى إلى ما تحصل به هذه الأمور. فقد روى الترمذي عن أبي هريرة والطبراني في الكبير وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث العلاء بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلة الرحم محبة في الأهل. صلة الرحم محبة في الأهل، يعني الإحسان إلى الرحم سبب للمحبة بين الأهل. وهذا أمر جدلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صح عنه في الحديث الآخر: جبلت النفوس على حد من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فأنت أحيانا ما تقدم شيء، لو تقدم علبة ماء باردة إلى قريبك في وقت حاجته رآها لك شيئا عظيما، في وقت حاجته يراها شيئا عظيما، وهي علبة ماء بنصف ريال أو بريال، ولو أهديته بخمسة ريالات شيئا بسيطا وهو يقع منه في موقع الحاجة رآه شيئا أيضا عظيما. فكيف إذا ما أعطيته أكثر من ذلك؟ إن صلة الرحم محبة في الأهل وإسناد القريب، وكما أنها سبب من أسباب بسط الرزق فهي أيضا سبب من أسباب الغنى. وهناك فرق بين بسط الرزق وبين الغنى. بسط الرزق ألا يبلغ عليك المعاد يوسع الله عليك كما يقال مستورة والحمد لله ما تحتاج لأحد، الرزق مبسوط عليك من الله. لكن أكثر من ذلك صلة الرحم سبب للغنى أكثر من الأسهم من الآن يتحارب عليها، أكثر من الأسهم التي الله أعلم بالمداخل والمخارج فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا يصيبه من غبار، وما أكلت عنك الربا يأتيك من الغبار، فلا تستقم من البنوك هذه البلايا. فالثراء والغنى له أسباب شرعية قطعية لا مسس بأنها تتأتى لمن؟ لمن آمن بها وأيقن وصدق من نطق بها صلوات الله وسلامه عليه. اسمعوا رحمكم الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب. فقد روى أبو هريرة، روى الترمذي رضي الله رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا الطبراني بالكبير من حديث العلاء بن خارجة رضي الله عنه. يعني الحديث جاء عمن؟ عن صحابيين، من حديث أبي هريرة ومن حديث العلاء بن خارجة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلة الرحم مسرات في المال، إن صلة الرحم مسرات في المال، وهذا حديث صحيح. فصلة الرحم يا عباد الله تزيد بمالك تبارك فيه، من أسباب الثراء اليقينية، لكن قم بها وأنت موقن بأن هذا حق ستجد ثمرته. والله ما صدق بمثل هذه الأحاديث أحد وخيب الله ظنه، فالله ما يحقق إلا ظنه سبحانه وتعالى. خرج الطبراني، خرج ابن حبان في صحيحه، والطبراني في الكبير عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث العجيب وطبقوه على الواقع المحسوس تجدون في الخوف. خرج ابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير، ولكم علي ألا أحدث إلا بحديث صحيح وما كان فيه ضعف بينته لكم. خرج ابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعجل البر ثوابا بالصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون شجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. قال إن أعجل البر ثوابا بالصلة الرحم، حتى إن أهل البيت، إن أعجل البر ثوابا بالصلة الرحم، يعني ثواب الرحم مستعجل، وسيأتي معنا إن شاء الله بيانه، حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فساق، لكن تنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. وصل الرحم. فالآن تجد بعض ذوي اليسار، بعض الأغنياء فجارا فساقا، ولكن الله يزيدهم في المال. إذا بحث تجد أقاربه ينالهم من خيره، يقوم بصلتهم، إذا احتاج من احتاج منهم في مساعدة ابنه له بالزواج ساعده، إذا احتاج في إقامة منزل ساعدهم، إذا وقعت عليه جائحة وقف بجانبه، إذا احتاجت المرأة الضعيفة من قرابته ساعدها، إذا جاءه المعدن من ذوي قرابته وذوي رحمه أكسبه. أما إذا جاءت المناسبات كالأعياد وكرمضان أو كالجمع أو نحو ذلك فتجد خيره مدرارا عليهم يتفقدهم. ونعرف من هذا الأمر القديم كثيرا، إذا جاءت المناسبات كالجمع خاصة يأتي الفاكهة والطعام واللحم يمر به على أقاربه أسبوعيا، وأنت لا ترى له كثير عبادة، بل بعض الأحيان في بعض من هؤلاء يذل بعض السلوكيات، والله مغدق عليه فيما مغدق عليه في ماله يزداد زيادة بسبب إيش؟ بسبب الصلاة. فهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى إن أهل البيت ليكونون فجرا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. وزاد ابن حبان في هذا الحديث في آخره قال: وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. ما من أهل البيت، ما من قرابة يصل بعضهم بعضا فيقعون في حاجة، ما يحتاجون إلى الأجنبي، ما يحتاجون إلى البعيد. هنا لأن الله جل وعلا قد وسطهم فيما بينهم، فقام بعضهم بصلة بعض. وهذا حديث حسن روي من عدة طرق، لا تخلو كل طريق منها من مقال، ولكنه بمجموعه يرتقي إلى درجة الحسن. فالشاهد أن صلة الرحم من أسباب الثراء ومن أسباب الغنى، فليبحث كل واحد منا في أمره، وليفتش كل واحد منا في حاله مع ذي رحمه وفي موقفه من قرابته. وبعد هذا كله، صلة الرحم من أسباب دخول الجنة، هذا في الدنيا، الآن في الآخرة. صلة الرحم من أسباب دخول الجنة ومن أسباب البعد عن النار، عافانا الله وإياكم من النار. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام في سفر من أسفاره، فأخذ بخطام ناقته أو بجنامها، ثم قال: يا رسول الله أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: كيف قلت؟ تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، نرى شف برهة من الوقت، زمن يسير وهو سافر ينظر في أصحابه، ثم رجع على رجل مرة أخرى وقال له: كيف قلت؟ أعد السؤال. يبقى يكرر السؤال ليقر في قلوب السامعين. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، أو فشف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في أصحابه، ثم قال الرجل: كيف قلت؟ أعد السؤال. فقال مثل ما قال: أخبرني بعمل يدخل الجنة ويبعد عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد وفق، أو قال لقد هدي. ثم قال الإعرابي: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. خلاص اطلق الناقة، اطلقها. تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصل الرحم. وفي رواية: وتصل يا رحمك. فلما أدبر الأعرابي حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع الناقة، أدبر الأعرابي، فقال صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وصلة الرحم مع أصحاب الإخوان من الأسباب العظيمة المكفرة للذنوب وإن كانت عظيمة. أيضا صلة الرحم من أسباب غفران الذنوب، ولو كانت الذنوب عظيمة ما دامت دون الشرك فإنها من أسباب تكفير الذنوب ومن أسباب قبول توبة العبد. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجل فقال له: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، لم يسميه لكن وصفه، عظمه ذنب كبير. قال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالق؟ قال: لا. جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا عظيما لم يسميه لكن وصفه عظمه ذنب كبير. قال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا عظيما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم فبرها. رواه الترمذي واللفظ له وهو عند ابن حبان والحاكم لكن بلفظ هل لك والدان؟ قال ما قال لك هل لك من أم؟ قال هل لك والدان؟ قال لا. قال فهل لك من خالة؟ قال نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم برها. شوف الآن جاء إيه؟ يطلب التوبة من الذنب العظيم. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما؟ إلى ما يكون سببا في قبول توبته وتكفير هذا الذنب العظيم. ما هو؟ بر الرقي. هل لك من والد؟ من والد أم؟ قال لا. عند ابن حبان هل لك والحاكم؟ هل لك والدان؟ قال لا. فقال له صلى الله عليه وسلم على طول عدل، قال هل لك من خالة؟ قال نعم. لماذا؟ لأن الخالة بمنزلة الأم يا عباد الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، ويقول صلى الله عليه وسلم الخال والد. فإذا لم توجد الأم في الحضانة فإنه يحول على الخالة لأنها أرحم بابن أختها وبنت أختها، فتقوم مقام الأم. فلهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل هذا قال لك أم؟ قال لك خالة؟ قال نعم. خالة فبرها. فجعل بر الرحم من أعظم الأسباب في قبول التوبة من هذا الذنب العظيم. قال الحاكم عن هذا الحديث صحيح على شرطهما وهو كما قال حديث صحيح. وهناك أشهر هذه الآثار الطيبة الحميدة الحسنة لصلة الرحم، هناك آثار قبيحة ذميمة بغيضة مترتبة على قطيعة الرحم، عافانا الله وإياكم من ذلك. فمن أول هذه الآثار وأقبحها دفع الله تعالى لمن قطع رحمه عياذا بالله من ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من قطيعة. فقال سبحانه وتعالى نعم، أما ترضين أن أصل من وصلت وأقطع من قطعت؟ قالت بلى. قال فذاك أو فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وإذا قطع الله سبحانه وتعالى العبد من حفظه ورحمته وعنايته وتوفيقه وحمايته فماذا بعد ذلك؟ بعده الشر كله والسوء كله والبلاء كله، فيذهب التوفيق له في الدنيا والاخره عياذا بالله من ذلك. وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرحم سجنه او سجنه، والسجنه والسجنه هي العروق المشتبكه اذا تداخلت او الاغصان المشتبكه يقال فيها سجنة وسجنة. إن الرحم سجنة أو قال سجنة من الرحمن، تقول يا ربي إني قطعت، يا ربي إني أسيء إلي، يا ربي إني ظلمت، يا ربي يا ربي. قال فيجيبها جل وعلا فيقول ألا ترضين أن أصل من وصلت وأقطع من قطعت؟ خرجه الإمام أحمد لتدرك ما تستجير به فتستعيذ به هذه الرحم، فلم لربها جل وعلا تصدر الاستعاذة بالله جل وعلا يا ربي يا ربي، تعجب ماذا جاء من هذا القاطع. فيجيبها الله جل وعلا فيقول ألا ترضين أن أصل من وصلت وأقطع من قطعت؟ خرجه الإمام أحمد بإسناد قوي وهو عند ابن حبان أيضا في صحيحه. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، أو قال من بث قطعها بثته، والبث هو القطع. خرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهو حديث صحيح كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. فالرحم اشتق له الله من اسمه هو الرحمن، فأبو طالب في قصيدته ماذا يقول في النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول وشق لها من اسم وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم محمد، فذو العرش هو المحمود سبحانه وتعالى في كل حال. قال وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهنا الله جل وعلا يقول انا الله انا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. شق لها هذا الاسم الرحم من اسمه اعظاما لها واجلالا لها ورفعه لمنزلتها وبيانا لعظيم حقها وعلو قدرها ومكانتها عنده، فما اعظمها عند الله وما اهونها عند الخلق اليوم. ان الرحم يا عباد الله في هذا الزمان قد تفنن الناس في قطيعتها لاكثر الاسباب ولاقل الاسباب، تجد القطيعه بين الاقارب بسبب بناء وجهها وبسبب جراح ونصف ذراع من الارض ونصف متر من الارض وربع متر من الارض، تتقاطع الاقارب وربما كانوا ابناء الاب والام الاشقه. ويا لله العجب، اشيء من الدنيا يستحق ان نحصل مثل هذا بسببه؟ اشيء من الدنيا كافي وقليل فهو عند الله عظيم ترتكب بسببه الجرم الكبير وهو قطيعه الرحم؟ هذا ان دل على شيء انما يدل على ضعف العقول وعلى قله الفقه في دين الله وعلى ضعف الايمان، نسال الله العافيه والسلامه. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم حجنه حجنه. ما هي الحجنه؟ هي راس العصا المعقوفه او راس المغزل، هذا المغزل الذي يغزل به الصوف المعقوف فيدخل في الصوف فينفذ، هذه هي الحجنه، هذه هي الحجنة. ومنها سمي المحجن محجنة لأن رأسه يعلق بالأشياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرحم حجنة متمسكة بالعرش تتكلم بلسان بلغ، يعني تتكلم بلسان فصيح تتكلم هذه الرحم. اللهم قل من وصلني، اللهم اقطع من قطعني، فيقول الله تبارك وتعالى لها أنا الرحمن الرحيم وإني كفرت للرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن بسكها بسكته. خرجه البزار في مسنده وسنده حسن. فماذا يريد العبد بعد هذا التخويف؟ وماذا يريد العبد بعد هذا التهديد؟ أين القلوب الواعية؟ أين القلوب الحية؟ أين القلوب المضطربة؟ نعم الإخوان، إن الكلام كبير لكن العبرة بالواقع والعمل، ويأتي بيان الصدق فيما سيأتي معنا بيان حينما يكون الرحم يعاديك، هنا تظهر صدقه أو يظهر صدق محبتك لأوامر الله ورسوله وصدق امتثالك لأوامر الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن الآثار القبيحة لقطع الرحم حرمة دخول الجنة على قاطع الرحم، وهذه مصيبة، لعنة من الله وقطيعة من الله. وحرمة دخول الجنة هذه كلها مصائب عظيمة وبلايا عظيمة موبقات، نسأل الله العافية والسلامة. فعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان بن عيينة يعني قاطع رأي، خرجه الشيخان، لا يدخل الجنة قاطع، هذه والله مصيبة، لا يدخل الجنة قاطع. يا عباد الله انظروا في الأمر، تبينوا فيه فنعنوا فيه، وأكثر الناس اتجاه من الكلام هذا نحن طلبة العلم نبدأ بأنفسنا فنداويها، بعد ذلك نتكلم مع الناس. ما في شيء يا جماعة في الدنيا يستحق أن تقطع الرحم مع هذه العقوبات العظيمة، والله ما من شيء يستاهل أن تقطع رحمك لأجله وأنت تسمع هذه الموبقات المترتبة على قطيعة الرحم. لا يدخل الجنة قاطع. ولهذا كان أبو هريرة سيأتي معنا، كان أبو هريرة إذا جلس في مجلس ليلة الاثنين وليلة الخميس أو يوم الخميس ليلة الجمعة خاصة، وإن كان في إسناد المقال وعند البخاري في الأدب المفرد في سنده مقال، لكن الحديث من حيث هو يعني حديث حسن لغيره، كان في ليلة الاثنين ويوم الاثنين وليلة الجمعة يوم الخميس إذا جلس مجلسا يكرر الكلام ثلاثا، أنشد الله ألا يقعد في مجلسنا قاطع رحم، الأولى والثانية والثالثة. ليش؟ لأن الرحمة ما تتنزل على هؤلاء ولا يفعل لهم عمل كما سيأتي معنا. فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وفقهوا هذا المعنى، فلأجل ذلك امتثلوه. جاء ايضا عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الرحم سجنة من الرحمن عز وجل، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. ان هذه الرحم سجنة من الرحمن فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. خرجه الامام احمد والبزار وهو حديث صحيح. هذه الرحم سجنة من الرحمن من قطعها حرم الله عليه الجنة، والاول لا يدخل الجنة قاطعا. والحديث الثالث عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يدخلون الجنة، من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم مدمن خمر، ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. رواه ابن حبان في صحيحه وهو حديث حسن. فاختر لنفسك يا عبد الله، انظر هل تريد دخول الجنة مع الداخلين او تريد ان يصد عليك الباب وتطرد عنها، عياذا بالله من ذلك. ومن الآثار القبيحة والمخيفة أيضا المترتبة على قطيعة الرحم أن قطيعة الرحم يا عباد الله من أسرع الذنوب عقوبة، من أسرع الذنوب عقوبة، عقوبتها من أسرع العقوبات في الدنيا للقاطع، فالجزاء عليها سريعا، والجزاء عليها لا تأخير فيه. ولذلك نرى نزول البلايا والغزايا والمحن والكوارث والمصائب بالقاطع في الدنيا، ما يكاد يتأخر عقوبة قاطع الرحم، يعادل له أو يعجل له العقوبة بها في الدنيا، عافانا الله وإياكم من ذلك. والآخر يسعى في تجنب الويلات والعقوبات لا انه يسعى في استجلابها. فعن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره من البغي وقطيعه الرحم. ما من ذنب اجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب والوعيد الشديد من البغي وقطيعة الرحم. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وكما قال رحمه الله. فعقوبة قاطع الرحم عاجلة في الدنيا، ولا أيضا عقوبة في الآخرة، ليسه في الدنيا وينتهي، لا، عقوبته في الدنيا معجلة وعذابه في الآخرة معجل، فاجتمعت عليه العقوبتان يا عباد الله، مصيبة وبلية عظيمة، عذاب في الدنيا وعذاب في الأخرى. نسأل الله السلامة والعافية من غضبه وعلم عقابه. ومن عقوبات قطيعة الرحم أن أعمال القاطع الصالح لا تقبل عند الله، توقف حتى يصل رحمه. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اعمال بني ادم تعرض كل خميس ليله الجمعه فلا يقبل عمل قاطع الرحم. خرجه الامام احمد في مسنده والبخاري في الادب المفرد فاسناده حسن ان شاء الله. وكان ابو هريره رضي الله تعالى عنه اذا ما جلس مجلسا كما قلنا يحرج على ان يقوم القاطع لرحمه من مجلسه. فقد روى البخاري في الادب المفرد باسناد فيه ضعف يسير ان ابا هريره رضي الله عنه زار مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم خميس ليله الجمعه فجلس معه وعنده من حوله فقال احرج على قاطع رحم الا قام من مجلسها فلم يقم احد، فاعاد الثانيه فلم يقم احد، فاعاد الثالثه فقام شاب فذهب الى عمه له كان قد قطعها فاستغربت قالت ما جاء بك يا ابن اخي، فقص لها حديث ابي هريره فقالت ارجع اليه فاساله اتمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث الشاهد ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه وان كان في الاسناد هذا مقال الا ان السلف تضافرت عباراتهم وتكاثرت اقوالهم في هذا الحديث، فكانوا يحرجون على قاطع الرحم ان يجلس في مجالسهم لانه من اسباب الشعب ومن اسباب نزول العقوبه، ويخشون ان تؤجل لهم العقوبه بسببه فتحل بهم وتنزل عليهم، فكانوا يحرجون الا يجلس قاطع الرحم في مجلسهم. وما ذلك منهم رضي الله عنهم الا من باب الاعتناء الزائد بهذه الرحم وهي تستحق هذا الوصف، كيف لا تستحقه وقد امر الله سبحانه وتعالى بذلك ورفعها في المكان الاجل وشق لها من اسمه وتوحد من قطعها ولعنه ومنعه من دخول جنته، كيف لا يهتمون بها؟ ان عملا مثل هذا من اوائل ما يجب ان يهتم به بعد توحيد الله جل وعلا، والعاقل هو الذي يفكر في ذلك. بعد هذا معذر الاخوان، ما هو الوصل؟ ما هي حقيقه الوصل؟ كيف توصل الرحم؟ كيف يكون وصلها؟ الاحسان اليها سواء احسنت او لم تحسن اليه، هذا هو حقيقه الوصل، يكون بالاحسان الى الرحم سواء احسنت اليك او لم تحسن، بل احسنت اليك او اساءت. فهذا الذي لا يتغير بره واحسانه ومعروفه وصلته ولين جانبه وحسن خطابه وحسن تفقده لذوي رحمه، هذا الذي لا يتغير ان كافئوه او لم يكافئوه او اساءوا اليه، الذي لا يتغير عمله وهذا، هذا هو الواقع. اما الذي يصل اذا احسنوا ويقطع اذا قطعوا، هذا ليس بواقع، هذا ليس بواقع للرحم، لان وصلك او احسانك الى من احسن اليك ليس صلته، هذا مجازاه متابعه يعطيك فتعطيه، فإذا قطع قطعت، هذه المجازاة. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافي، ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الرحم إذا وصلوك فوصلتهم انت لست بالواقع، ليش؟ لان هذه معاوضه، صح ولا لا؟ بدل تعطيك اليوم حلو انت تعطيه غدا حلو، تعطيك اليوم ماء انت غدا تعطيه ماء، تعطيك قهوه انت تعطيه قهوه، اليوم اعطيك هديه وانت تعطيه هديه، انقطع انقطع، يزورك تزوره، يزورك تزوره، يتفقد انقطع انقطع، هذا ليس بالصله، هذه مكافاه ومجازاه يقال لها. من هو الواصل الحقيقي يا رسول الله؟ قال: ولكن الواصل هو الذي اذا قطعت رحمه وصلها. هكذا اذا قطعت رحمه وصلها، خرج البخاري. وبعضهم يقول اذا قطعت، وهذا جاء في بعض الروايات، ولكن اكثر الروايات في صحيح البخاري بالفتح، اذا قطعت رحمه وصلها، هي تقطع وانت تصل، فانت الواصل. وسيأتينا ما يدل على صحة هذا الضبط، أن الضبط الصحيح إذا قطع، وذاك له وجه، لكن هذا أكثر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدرس، أكثر الروايات في البخاري على فتح أوله، هو الذي إذا قطعت فتح القاف، ما هو إذا قطعت، إذا قطعت رحمه وقالها. ويدل على هذا أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأرسل إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأرسل إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تشفهم المل، المل هو الرماد الحار، يعني تذهبون الى الذين يشفون اصحاب المساوي والمسويات الفحم تطبخون عليه ثم بعد ذلك تصبح رماد، فاذا ذهب الجمر منه وبقي الرماد الحار هذا هو المل، قال صلى الله عليه وسلم له: إن كنت كما تقول فكأنما تشفهم المنة ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. نسأل الله من فضله أخذهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. هذا هو الواقع الحقيقة، هذا هو الواقع حقيقة. لأن ما في ولا سبب في الدنيا يجعل يقل هؤلاء إلا شيء واحد هو خوف الله جل وعلا ومراقبته سبحانه ورغبته في الثواب الذي أعده له وخوفه من العقاب الذي توعده به انقطع. فهذا عمله لله في جميع أحواله لا يزيد ولا ينقص. إن أحسنوا فهو مستمر وإن أساءوا فهو باقي على ما هو عليه من الوصل والمعروف والإحسان. وفي هذا أعظم خط لنا معبر المسلمين على أن يكون العمل مما في هذا الباب لوجه الله جل وعلا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا الآيات. فإذا كان هذا في عموم المسلمين فكيف به بالأرحام الذين ورد في حقهم هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة التي تدعو إلى الوصل وتحذر من القطع؟ فإن القطيعة يا عباد الله عظيمة وشؤمها قطيع ولا يقوم مجتمع تقطعت فيه أواخر الرحيم. نسأل الله العافية والسلامة. وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم سابقة. أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكافح. كيف الكافح؟ يعني المغمر بالعداوة المغمر بالبغض أنت تحسن إليه وهو يتعبط لك الشر من ذوي رحمك من ذوي قرابتك ما يكاد يجد بابا يسيء إليك فيه إلا ودخل فيه مغمر للشر. وأنت ماذا تعمل؟ أنت تتصدق عليه تحسن إليه تحسن إليه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أقسم على أن لا ينفق على بعض قرابته في قصة الإثم فقال الله سبحانه وتعالى ولا يأتي أولي الفضل منكم من توسع أن يؤتوا إلى القربى إلى أن قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فعاد أبو بكر رضي الله عنه وهكذا سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى يا ربي. وعاد ينفق عليه كما كان ينفق عليه من قبل أن يقع في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فما أسرع استجابته رضي الله تعالى عنهم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم الصدقة أو أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكافح. رواه ابن خزيمة في صحيحه والطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وهو كما قال. ومعنى الكافح كما قلنا الصديق القريب ذي الرحم أو ذي الرحم الذي يغمر لك العداوة في باطنه ويتظاهر لك أن ما بينك وبين شيء وأنت تحسن إليه وهو يسعى في الإساءة إليه عافانا الله وإياكم من ذلك. قال المنذري رحمه الله معلقا على هذا الحديث قال وهذا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم وتصل من قطعه. قلت بل هو أكثر من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعقبة وتصل من قطعه الذي يقطع وأنت تصله هذا أخف لكن هذا أنت تصله وهو يسعى في الإبرار به هذا أشد هذا أشد من القطيعة مجرد القطيعة وتصل منه هذه رحمة وإن كانت شر لكن بجانب أختها العظيمة الأخرى رحمة كون ما يسعى في ضرره. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكافح يعني ذي عداوة مبطنة مضمرة يسعى إلى الإضرار بك بكل باب من كل باب. نسأل الله العافية والسلامة. ويريد المنذري رحمه الله تعالى بهذا الإشارة إلى حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. قلت له يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال فقال صلوات الله وسلامه عليه يا عقبة قل من قطعت وأعطي من حرمت وأعرض عن من ظلمه وفي لفظ واعفو عن من ظلمه. رواه الإمام أحمد والحاكم وهو حديث صحيح. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة مبينا له أن فواضل الأعمال أن تصل من قطعها تصل الرحم قطعت، ففي الرحم إذا قطعت ثم وصلت فأنت الواصل حقا، لك عم لا يزوره زره ولا تحمله بالنبي، فإن له عليك حق العمومة وله عليك حق الرحم، وأنت لا تزال في خير ولا يزال لك من الله عليه ظهير ما وصلت، ولكن لا تعامله بقطعه لك فتقطع عنه، لك خال كذلك، لك ابن كذلك، لك بنت كذلك، لا تقل لي الحق عليها وما قامت به الله لا يردها، توكل على الله، لا اعطيه، انت عاملهم من باب ما امرك الله به، لا تعاملهم من باب ما فعلوه معك. والدليل على ذلك معشر الاخوان قول النبي صلى الله عليه وسلم: اد الامانه الى من؟ الى من ائتمنه، ثم اكد عليه ذلك فقال: ولا تخن من خانك. شخص اودعت عنده 10,000 ريال فخانك فيها، فجاء يوم من الدهر احتاج عليه فاودع عندك 20,000 ريال، ما تقول هذا حقي ولا تعطيه، لا اد الامانه الى من ائتمنه، ولا تخن من خانك، انت لا تعامله بما عمله ولكن تعامله بما امرك ربك سبحانه وتعالى. كل قاطع اذا قطع اثمه عليه وانت وصلك اجره لك، اما اذا قطع هو وقطعت انت اشتركت ما في الوزر والعياذ بالله. والعاقل لا يقلد الناس في الخطا وانما يقلد الناس في الربح. انت الان يوم ترى الناس يقولون الاسهم، الان نعود للاسهم لانه هو الواقع الان المسجد هذا الاسبوع، في هذا الاسبوع كان الاسهم مضروبه مطرح كبير، ما تجي الزحام على البيع، لكن يوم ترتفع الاسهم تجد الناس محاربه عليه. ليش؟ لان الناس تقول الربح. فنقبل العقل انك ما تقلد في البيع في القدر وانما تقلد في البيع في الربح، هذا هو مقام العقل. فاذا هذا الانسان قطع فانت ما تقلده بالقطيعه وانما تبتعد عن الخساره واسبابها، فقطيعته سبب لخساره عند الله وسبب لغضب الله عليه، فانت تسعى وتشاركه في غضب الله، هذا من سخافه العقل ومن قله المعرفه ومن ضعف الدين. فنسال الله العافيه والسلامه. معشر الاخوان، ان اولى الناس بالبر من ذوي الرحم الوالدان. فانت ترى بعض الناس في هذه الازمان يعق اباه ويعق امه ويصل صاحبه وزميله وصديقه، اذا دعاه صديقه لا يحب يتاخر عنه، اذا دعاه والده او والدته تمرد عليه اسبوعا وربما لم يجبهما، وهذا من عظائم البلايا والمصائب. فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من اكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين، نسال الله العافيه والسلامه. تجد بعض الناس يعق اباه لصديقه ويعق امه لزوجته، فأي خير في هذا الرجل؟ أي خير في هذا الإنسان؟ نقل رفيق الذي يعق والده لصديقه يقوم بحقوق أصدقائه، يقدم مواعيد أصدقائه على أعمال والده، على حاجة والده، هذا لا خير فيه. الذي يقدم أعمال زملائه على حقوق أمه، هذا لا خير فيه. لماذا؟ لأن الواجب أن يبدأ الإنسان بذوي قرابته، وأعظم الناس حقا عليهم الوالدان، ثم الأقرب فالأقرب، الأم والأمة والخال والخالة والابن والبنت، هؤلاء يجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيهم وأن يتفقدهم وأن يقوم بزياراتهم وتعاهدهم فلا ينفصل عنهم، فلا يرونه إلا في المناسبات، وربما حتى في المناسبات يتصل بالتليفون اليوم يقول الأمثلة بعيدة والزحام كبير. لا يا عبد الله، أنت تحتسب الأجر عند الله ولا لا؟ تحتسبه عند الله، وخطواتك هذه محسوبة عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم البصيرة بالدين والفقه فيه، وأن يجنبنا وإياكم أسباب غضبه وعقابه، وأن يعيدنا وإياكم إخوان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، وأن يولي على المسلمين خيارهم وأن يكفيهم شرارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله قبول سيدنا محمد بن علي الفقيه خير من احسن، ونفع الله عز وجل بما قال. ونستاذن قبول سيدنا بقراءه بعض الحديث عليه. اخبار الفضيله هذان سؤالان متعلقان بالقدر
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسؤال الأول فيما يتعلق بالرحم التارك للصلاة، فهذا يجب عليك أولا نصيحته. والسائل ذكر أنه قد نصح، فأقول إن النصيحة لا بد فيها من ثلاثة أمور: أولا العلم بسوهية النصيحة، ثانيا أن يكون الناصح عالما بالحكم الشرعي، ثالثا أن يظهر السبقة على المنصوح ومحبته وإرادة الخير له. فإذا رأى منه ذلك فالغالب على من يتعامل معه بهذه الطريق أنه يوفق من خير ويهدي الله سبحانه وتعالى على يديه. وإذا لم تستطع أنت تحاول بغيرك، الشاهد أن تسعى بكل طريق ممكنة إلى هدايته. فإن لم تستطع فمثل هذا يرفع أمره إلى الجهات المسؤولة، فإن من الإحسان إليه ومن البر به رفعه إلى المسؤول، إلى السلطان. فبعض الناس لا يزعه القرآن ولكن يزعه الله سبحانه وتعالى بالسلطان، فتكون قد أحسنت إليه فهذا من البر به. وأما فاعل الذكر المضلل الذي ذكر في السؤال الثاني، فإن الواجب عليه أن تبين له إن كنت قادر على البيان، وإن لم تكن قادر فهذا سبب شرعي يباح لك فيه أن تقطعه، لا سيما إذا كنت تخشى على نفسك، يعني إذا قل علمك. فصاحبه المذهب الضال المنحرف يحرف من قل علمه وقصر إدراكه ونقص فقهه في دين الله جل وعلا. أما إذا كنت بحمد الله عندك من العلم ما تستطيع أن تدحض به حجته، فإن الواجب من هذا ما تتركه مع ذوي الرحم يضلهم ويحرفهم. فإذا كانت المجالس والمناسبات مع الأرحام فإن عليك أن ترجعها، لا تدعهم فريسة لهم، فإن هذا من البر بهم وصلتهم. وإذا رأى منك الصبر وأنت متمكن على بيان باطنه، إذا رأى منك الصبر والمجاهدة في هذا الجانب فإنه أحد رجلين: إما أن يهديه الله جل وعلا وإما أن ينقطع هو. فهذا الذي أنا أوصي به السائل. نعم. هذا من صلة الرحم، الاتصال بهم هاتفيا أو إرسال الرسائل إليهم أو الاتصال بهم عن طريق الشبكات هذه التي جدت الإلكترونية الكمبيوترية العنكبوتية، هذه تتحادث فيها معهم، لأن الاتصال عن طريقها أرخص تمام وأوفر تكلفة على الإنسان. فنعم هذا منه. نعم.
سؤال الإنسان يقول: ألا قابلنا ولا نقابل؟ هل هذا حديث؟ وإن لم يكن حديث يريد منكم دليل وتوبيخ أو لو جاء فلا تقابل ونفق عليه.
جاء معنا في هذا المجلس ما يدل على ذلك من الأحاديث التي وردت عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما أعتقت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أقوالك كان أعظم لك من العتق عند الله من العتق. فهذه الأحاديث تبين من يتقدم في عطائه ومن يتأخر في عطائه. وكذلك أيضا ما جاء في قصة الرجل الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أذنبت ذنبا عظيما، قال ألك أم؟ قال لا. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها. وهكذا. فالشاهد أول من يبدأ به بالمعروف الأبوان، الوالد والوالدة، ثم الابن والبنت، يعني من كان لهم حق عليك بسبب الأبوة، ومن كان لهم حق عليك بسبب البنوة، ثم بعد ذلك الأعمام والعمات والأخوال والخالات وهكذا. والأقربون نعم أولاد المعروف، فإنه قد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالقرابة يعني على حسب ترتيبها الذي ذكرناه. نصيحتي لنفسي وله في كل ذنب، ما هو في هذا فقط، في كل ذنب، أن المرء إذا علم فإنه يجب عليه أن يحمد الله على أن من الله عليه بالتعليم وفتح له في أجله حتى سمع ما أخذه على حين ذرة وهو على منكره وعلى باطنه، فيحمد الله جل وعلا على الهداية ثم يتوب إلى الله ويعزم على أن لا يعود إلى ما سلف منه ويندم على ذلك، ثم يستأنف من جديد العمل بما علم فيبادر، كما ذكرنا في القصة التي في سندها مقال عند البخاري في الأدب المفرد، الشاب الذي لما كرر أبو هريرة رضي الله عنه التحريض على من كان قاطعا في الرحم أو للرحم فلا يقعد في المجلس، الأولى الثانية فلم يقم أحد، الثالثة فقام فذهب إلى عمته. فأقول الواجب على العبد أنه إذا دعي إلى الله ورسوله أن يقول سمعنا وأطعنا، فيبادر ويستقبل العمل، وإذا صدق فالتائب من الذنب فمن لا ذنب له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث عائشة المخرج في الصحيحين حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن العبد إذا أذنب واستغفر غفر الله له، فإذا تاب العبد إلى الله تاب الله عليه، فعليه أن يبادر من الآن فيسعى في صلة رحمه ويحذر بعد ذلك من قبل. نعم. نعم. فإن أسماء رضي الله تعالى عنها قدمت عليها أمها من مكة وهي مشركة، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في برها والإحسان إليها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الإحسان إلى الرحم القريب إذا كان كافرا أو كان مسلما لكنه عاصيا الإحسان إليه يورث القبول في قلبه إن شاء الله، فإذا كان قريبك كافرا وأنت تبر به وتحسن إليه ويرى منك هذا لا بد وأن يسأل لما تفعل بهذا؟ قل له لأن إسلامنا وديننا يأمرنا بذلك، فيرى سماحة هذا الدين الذي أنت عليه، فحينئذ يكون هذا سببا من أسباب هدايته. والله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على أحدكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المتقين، فالله سبحانه وتعالى ما نهى عن ذلك بل ندبنا إليه وأحبه سبحانه وتعالى. لا ما هو صحيح، لا تقطعها لكن أجبها، أجبها بما تكون سببا في تقويمها من إعجابها، أما أن تقطعها من الزيارة، تقطعها من البر، تقطعها من المعروف، تقطعها من الإحسان لا سيما من كانت محتاجة إليه، لا هذا لا يجوز، المجازاة على الباطل بباطل لا تجوز، فصل أخاك وصل أختك أو بنتك كما سمعت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بس إن هددها بمثل هذا قال لها إذا ما وصلت عنك فأنا لا أصلك، ورأى أنه ينفع فيها الحمد لله، إن كان رأى أنه ما ينفع فيها ولا يؤثر فلا يقع هو، فيكون اسمها عليها فهو تسعى بالإصلاح. الوصل لهم بالسؤال عنهم، تفقد احوالهم، بانفاذ المساعده اليهم وارسالها اليهم، بالوقوف معهم المحتاج، وهكذا. واذا كانوا ليسوا محارم فيدخل عليهم مع محارمهم، يدخل مع الرجل من محارمه، او يدخل مع زوجته او ابنته او عمته او خالته، فلا تحصل الخلوه فيزورهم. فلو زار بنت عم له مرضت، نعم، فتسترت ودخل اليها مع زوجته او مع ابيها الذي هو عمه، او مع اخيها الذي هو ابن عمه، كيف حالك يا فلانه، كيف اصبحت يا فلانه، طهور ان شاء الله، ما بأس عليك، وهي مستره محجوبه محتجبه الحجاب الشرعي، الحمد لله، هذا وارد. نعم، فالطرق لله الحمد متعددة، ومن اراد الخير لا يعجز ان شاء الله في الوصول اليه، وان عجز فاب فيرسل. ما دمت ولله الحمد تعمل وفرصة العمل متيسرة لك، فبقاءك عند أبيك وأمك أولى من الدينار والدرهم الذي يزيد لك بعلك، ودخلك عند الله جل وعز في البر والأجر والخير هذا أعظم من الدينار والدرهم، فقع عندهم واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيغبط عليك من رزقه العظيم وسيبسط عليك من خيره العميم، فلا تشق عليهما، وابقى عندهما فإن في ذلك الخير لك في دينك ودنياك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام الآزري جد حي الثغر بجوار مسجد الأمير مسعود، هاتف رقم 63-33-801 63-36-383. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام الآزري بجدة أن يقدموا لكم سلسلة محاضرات الحقوق والتي تنسقها دورة الإمام محمد بن إبراهيم الشرعية والمقامة بجامع الأميرة حصة بجدة. نترككم معاشر المستمعين مع محاضرة بعنوان حق الرحم لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام،
إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسمعنا معشر الإخوان موضوع لقائنا هذا الذي سنتذاكر فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع كما نسأله جل وعز أن يوفقنا للعمل الصالح. فإن العلم إنما يطلب ليعمل به، العمل هو ثمرة هذا العلم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يسعد بعلمه لا ممن يسقى به. معشر الإخوان، إن موضوع هذه الكلمة هو حق الرحم، والرحم بحاجة إلى التذكير بحقها والتنبيه عليه في كل حين، ولا سيما في هذه الآونة المتأخرة التي كثرت فيها الأشغال وتنوعت فيها الأعمال وتباعدت فيها المصالح فأنفقت فيها الساعات الطوال حتى لا يكاد يجد الإنسان من وقته فراغا إلا قليلا. فحصل التساهل منا في هذا الجانب والتفريط شيئا فشيئا، حتى إن بعضنا لا يمر على بعض أرحامه إلا في المناسبات الكبيرة كرمضان والعيدين ونحو ذلك، وإلى الله المشتكى. معشر الإخوان، إن الله سبحانه وتعالى جعل بني آدم أنسابا وأصهارا، والنسب والصهر من الأسباب العظيمة التي تورث الترابط. قال الله جل وعز: هو الذي خلق من الماء بشرا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فالنسب باب، والصهر باب. والناس اليوم يخلطون بين النسب وبين الصهر، فيجعل الأصهار أنسابا، أقارب الزوجة الرجل يقول هؤلاء أنسابي، وأقارب الزوج المرأة تقول هؤلاء أنسابي، وهذا غلط. هؤلاء في الحقيقة هم أصهار، أقارب الزوج بالنسبة للزوجة أصهارها، وأقارب الزوجة هم بالنسبة للرجل أصهاره، أقوال أبنائه. فالأصهار هم أقارب الزوج بالنسبة للزوجة، وأقارب الزوجة بالنسبة للزوج، وأما الأنساب فهم أقارب الزوج نسبا وأقارب الزوجة نسبا. هؤلاء هم الأنساب، أقاربه من جهة أبيه وأمه، أو من جهة أبيه أو من جهة أمه. والمرأة كذلك، أقاربها من جهة أبيها وأمها، أو من جهة أبيها أو من جهة أمها. فأبوك وأمك وأخوك وأختك وابنك وبنتك وابنة أخيك وابن أختك، هؤلاء الأنساب. وابنة أخيك، هذه من الأنساب بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، هؤلاء هم الأنساب. أما من دخل على أحد الزوجين من ناحية زوجه فهم الأصهار. وقد يجتمع في الأصهار النسب، إذا ما تزوج الإنسان من أقاربه من أنسابه فيكون صهرا ونسبا، صهرا من حيث الزواج لخؤولته لولده، ونسبا لكونه تفرع منهم. فإذا عرف ذلك فإن المرء حينئذ يحدد من هم الأرحام، من هم الأرحام. فالأرحام هم الأقارب، أقارب الإنسان نفسه من حيث النسب. هؤلاء هم الأرحام الذين قال الله جل وعز فيهم كما سمعنا في الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام فلا تقطعوها وصلوها فإن الله قد أمركم بوصلها. فأقارب الإنسان نفسه كأمه وأبيه وأخته وأخيه وكل من كان بينه وبينه صلة من قبل أبيه كما قلنا وأمه، أو من قبل أبيه أو من قبل أمه، فهؤلاء أرحام. فهؤلاء من ذوي الرحم هم الأرحام، كالأخ لأم والأخ الشقيق هؤلاء أرحام، والأخ الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم هؤلاء أرحام، يجب صلتهم ويجب برهم ويجب الإحسان إليهم. فهؤلاء معشر الإخوان هم الأرحام الذين أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بوصلهم، وذم وتوعد وتهدد من قطعهم سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في القرآن ثلاث آيات في هذا الباب. الآية الأولى التي ذكرناها مطلع سورة النساء، والآية الثانية ما جاءت في سورة الرعد، والآية الثالثة ما جاءت في سورة القتال أو في سورة محمد عليه الصلاة والسلام من قوله تعالى: فهل أتيتم، وسنذكر ذلك كله. فأما الآية الأولى فسمعناها، الله جل وعز أمرنا بأن نتقيه حق التقوى فنقوم بأوامره فعلا وامتثالا في هذا الفعل، قاصدين بذلك وجهه جل وعلا ورضاه، وطالبين الثواب منه سبحانه وتعالى لامتثالنا لأمره. ثم ثنى جل وعلا بالرحم، قال: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام، قوموا بحقها فلا تقطعوها، وصلوها فلا تبتكوها، ووفوها حقها فلا تبخسوها ولا تنقصوها. وأما الآية الثانية فقد جاءت في ضمن آيات في سورة الرعد، قال الله جل وعز: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ومما أمر الله به أن يوصل هذه الرحم التي جاءت الأحاديث في تفسير هذه الآيات طافحة ومتكاثرة ومتضافرة ومتنوعة في الأمر بوصلها، تارة في الأمر بوصلها، وتارة في الترغيب في وصلها بذكر الثواب المحج لمن وصل، وتارة بالتهديد من قطعها، وتارة باللعن لمن قطعها، وتارة بتحريم دخول الجنة على من قطعها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نعوذ بالله من غضبه وألم عقابه. كل ذلك إذا ما قرأه الإنسان يقشعر له الجلد ويرق له القلب. إذا كان في القلب حياة، والآية الثالثة كما قلنا من سورة محمد، وهي قول ربنا جل وعز: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. عياذا بالله من ذلك. وهذه الآية نزلت في الكفار وهو شامل لكل من قطع رحمه. فإن الله جل وعز خاطب الكفار الذين قاطعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه من كفار قريش وهو منهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سأل هرقل سأله ملك الروم لما سأل ملك الروم هرقل سأل أبا سفيان كيف هو فيكم يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال هو فينا ذو نسب، قال وكذلك الأنبياء يبعثون في أنساب قومهم فهو منهم. لقد جاءكم رسول منكم من أنفسكم عزيز عليه ما عملتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقاطعوه صلوات الله وسلامه عليه، وضربوا على بني هاشم الحصار ونهوا عن التزوج منهم والمبايعة معهم إلى غير ذلك. فأنزل الله جل وعز هذه الآيات: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله لعن فأبعدهم وطردهم عن رحمته جل وعلا. ثم بعد ذلك أصم أسماعهم فلا يستفيدون، وإذا سمعوا لا ينتفعون، وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق وإدراكهم فلا ينتفعون. فأقفل عليهم جل وعلا جميع أبواب الاستفادة، فاستحكم بهم الشر والضلال عياذا بالله من ذلك. والصلة للرحم اهتم بها الإسلام من أول مجيئه، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بها في مكة، وأمر بها صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة، فهي من أوائل التكاليف في الشريعة المحمدية قبل كثير من الأحكام مع الصلاة، وبعضهم قال قبل الصلاة، وأما قبل الصيام فقطعا قبل الصيام وقبل الزكاة وقبل الحج وقبل الجهاد وكل ما سئت بعد ذلك من بقية الأحكام جاء الأمر بصلة الرحم. فقد خرج الإمام الترمذي في جامعه وابن ماجه وأحمد والدارمي والحاكم من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وهو من أكبر اليهود قبل الإسلام، فلما أسلم تبرأوا منه. قال رضي الله تعالى عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، يعني مالوا عليه ذهبوا إليه، انجفل الناس قبله. قال: فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا من يرد الله به الخير يعرف علامات الخير في أصحاب الخير، لأن هذا الرجل رضي الله عنه يقرأ الكتاب من قبل، يقرأ التوراة، واليهود في المدينة كلهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله حقا ومبشر به في التوراة عندهم، ولكنهم حسدوه. لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين من قبل أن يأتيهم قص الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم كانوا يستفتعون به على الذين كفروا، يعني من المشركين من الأوس والخزرج، كانوا يقولون لهم لو جاء إنه قد أوشك أن يأتي نبي فهذا زمانه ويوشك أن يخرج فنؤمن به ونتبعه ثم نقاتلكم فنستأصل شأفتكم ونبيد خراعتكم. فلما جاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم من العرب كفروا به وحسدوه لكونه لم يأتي من فرع بني إسرائيل، وإلا هم يعرفون. ومن هؤلاء الذين نفعهم علمهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول: فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بالسلام. أول ما قاله حينما قدم المدينة هذا، يقول عبد الله بن سلام: أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سمعتهم يقولون قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. قال: فانجفل الناس فجئت لأنظر إليه، فلما اجتمع الناس عليه عليه الصلاة والسلام كان أول ما قال هذا: يا أيها الناس أفوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهو حديث صحيح صححه الأئمة. قال فيه الترمذي: حسن صحيح وصححه الأئمة من بعده وهو حديث صحيح كما قال. فهذا أول ما قاله عليه الصلاة والسلام في أول خطبة له في مدينته صلى الله عليه وسلم، في المدينة المنورة حينما قدم عليها، أول ما قال قبل جميع التكاليف صلوات الله وسلامه عليه، هذا في المدينة. وقبل ذلك في مكة كان يأمر بصلة الرحم صلوات الله وسلامه عليه. فقد جاء في البخاري من حديث هرقل مع أبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه حينما وصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فالتمس هل في الشام من أحد من العرب؟ فالتمسوا فوجدوا أبا سفيان ومعه نفر من قريش أتوا الشام تجارة، فجيء بهم إلى هرقل وأدخلهم، فكان بينه وبين أبي سفيان السؤال المشهور والذي يهمنا فيه أو منه قول هرقل لأبي سفيان: بماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان رضي الله عنه وهو في ذلك الحين كان مشركا، قال: يأمرنا فيقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة أو والصدق أو والصدقة والصدق، جاءت الروايات بهذا جميعا، يأمرنا بالصلاة والصدق أو بالصلاة والصدقة أو بالصلاة والصدقة والصدق والصلة، يعني صلة الرحم. فصلة الأرحام معشر الإخوان أمر واجب متحتم كما رأينا في هذين الحديثين قبل كثير من التكاليف، ولا لا؟ قبل كثير من التكاليف الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا جميعا معشر الإخوان أن نعتني بهذا وأن نهتم له، وليس ضربا لازما عليك ألا تصل الرحم إلا بالمال، فمن كان ذا مال فنعم، ومن لم يكن ذا مال فبالزيارة وبالسؤال وبتفقد أقاربه والسؤال عنهم، تفقد أحوالهم، مواساتهم، عيادة مريضهم، تهنئة مسرورهم، تعزية مصابهم، مشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم، البشاشة إليهم، التبسم في وجوههم، ثم الصلة بعد ذلك بالمال لمن وسع الله جل وعلا عليه، وسيأتي معنا جوابه في الأحاديث الصحيحة وبيان ذلك. بالهدايا، الهدية ولو كانت يسيرة تورث المودة وتجلب المودة وتذهب الصخيمة من القلوب. فزيارة ذوي الرحم والاعتناء بهم ولين الجانب لهم هو أمر مطلوب مرغب فيه، حث عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا الإكرام والاحترام لكبيرهم وتوقيره إذا كان في قرابته ذوي نسبه، إذا كان فيهم العظيم في السن والقدر والمكانة يجب احترامه ويجب توقيره ويجب لين الجانب معه وخفضه له والتأدب له. هنا لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرك بذلك، اجتمع في حقه الأمور، اجتمع في حقه الإسلام، اجتمع في حقه القرابة النسبية، اجتمع في حقه تقدم العمر في الإسلام، اجتمع في حقه تعظيم قومك وقرابتك له لكونه كبيرا لهم مسموعا مطاعا فيهم يجلونه، فينبغي أن تبذل له مثل هذه الأمور. وكل ما يتعارض الناس عليه عرفا على انه من الصلاح ينبغي لنا ان نبذل منه ما استطعنا ولا نتوانى في ذلك بقدر الاستطاعه، فان هذه الصله لها اثرها ولها ثمرتها ولها نتيجتها. فمن الاثار والعلامات العظيمه الحاصلة من صلة الرحم أنها تدل على الإيمان في قلب ذلك الواطن، تدل على اليقين في قلب ذلك الواطن، لأنه قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. خرج الشيخان وهذا اللفظ للبخاري، لأن صلة الرحم عنده فليصل رحمه. والحديث من حيث هو في الصحيحين، لكن تفرد البخاري بهذه الأحوال: فليصل رحمه، فمن وصل رحمه وقام بحقها على الوجه المطلوب وتفقدها وأحسن إليها فإن هذا من علامات الإيمان، فهذه شهادة من النبي صلوات الله وسلامه عليه له. فيا بشراه ويا عظيم أجره ويا فوزه عند الله جل وعلا. وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من كان يؤمن فليصل، فلا يصل الرحم إلا أهل الإيمان الذين يؤمنون بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وعد الله سبحانه وتعالى وبما وعد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرحم صلتها كما أن صلتها دلالة على الإيمان، كذلك من ثمرات الصلة العظيمة التي تعود على الواصل من ثمراتها بسط الرزق، فصلتها فيه خير للواصل في دينه ودنياه، فكما كان الأول خير في دينه هذا خير في دنياه. ومن ثمارها أن الله سبحانه وتعالى يبسط على الواصل الرزق ويطيل عمره، وأيضا تعمر الديار بسبب صلة الأرحام. فهذه ثلاثة أمور: بسط الرزق، وإطالة العمر، وعمران الديار. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه. خرجه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه. خرج البخاري. فهذان الحديثان ذكر فيهما بسط الرزق وإطالة العمر. من سره أن يبسط له في رزقه، في أحد ما يسره أن يبسط عليه الرزق؟ انظروا الآن هذه اليومين فقط البنوك كيف يتحاربون عليها لما ارتفعت الأسهم، صح ولا لا؟ وفي الجرائد الذي لم يرى يراه في الجريدة. ليش تتحاربون على الدينار والدرهم؟ بل بلغني، ما بلغني، حدثني من كان حاضرا وقليل ونحن نراه في المستشفى الحدث بعينه، انهم تزاحموا على باب البنك يوم الاثنين الماضي او الاحد الماضي حتى كسرت الابواب الزجاجيه، فجزع بعضهم بعضا فدخل علينا في المستشفى وكنت في مراجعه واذا بهذه الاذرع والسوائل تسيل دما، جاء يبغى يبيع لما ارتفعت الاسهم. فمن منا من يسره بسط الرزق؟ هذا مغروس ببني ادم. طيب لازم يا عبد الله تشتري الاسهم وتحارب عليها، في اسهم عند الله جل وعلا، سارع اليها مغموره الربح وقليله التعب، منها صله الرحم، اسهم رابعه عند الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما اهتدى سهيل رضي الله عنه نزلوا من قريش بان دلهم على ماله وتركوه يهاجر، قال بخل بخل ربح البيع ربح البيع، هذا هو البيع الرابع. فالاسهم الرابعه فعلا في الدين موجوده، في الشريعه موجوده، ولا تكلفت عنها صله الرحم. فهذان الحديثان ثبت فيهما طول العمر وبسط الرزق، فصله الرحم سبب في اطاله الاعمار وفي بسط الارزاق. واما الخصله الثالثه وهي عمران الديار، فقد جاء في حديث عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الجوار أو قال حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان بالأعمار. انظر، صلة الرحم وحسن الجوار أو قال صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. شك الراوي هل قال حسن الخلق ولا حسن الجوار. أما صلة الرحم فهذه بيقين. قال وصلة الرحم صلوات الله وسلامه عليه، قال وصلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان بالأعمار. خرجه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما وإسناده صحيح. إذن هذا الحديث أكد ما سبق من طول العمر في الحديثين السابقين حديث أبي هريرة وحديث عائشة، وزاد عليهما عمران الديار. قال إن صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان بالأعمار. وفعلا إذا رأيت الأقارب متواصلين عمرت ديارهم، وإذا رأيتهم متقاطعين خربت ديارهم، فهم متنافرون فيما بينهم، كل أحد يتمنى ألا يكون قريبه مجاورا له، وربما رحل وقلب البعد عنه، والثاني كذلك والثالث كذلك، فربما خربت الديار بسبب القطيعة، فهاجر منها أهلها وتفرقوا بالأمطار. فعمران الديار إنما يكون بأهلها، والدار تغلو بجارها وترقص بجارها، يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة إنها لجيرانها، تغلو الديار وترقص. فإذا كان الأقارب متحاربون ومتجادرون ومتقاطعون لا يتواصلون، تجدهم بعد مدة كل واحد يطلب السفر والنقلة من هذه الدار، فتقرب الديار بسبب ذلك. وأما الصلة والتآلف والتكاتف والتراحم فإنه تعمر به الديار كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فهذه ثلاثة صفات وثلاث آثار أو ثلاثة آثار من آثار صلة الرحم، كل واحدة منها في حد ذاتها غنيمة، فكيف بها وقد اجتمعت. وثالثا صلة الرحم هي من أحب الأعمال إلى الله تعالى، وهي أعظم عند الله أجرا حتى من الإفك. الإفك الذي رغب فيه الإسلام وأخبر أن من أعتق معتوقا لله تعالى أعتقه الله به من النار، بل أعتق بكل عضو منه عضوا من النار حتى إربه بإربه، يعني حتى ذكره بذكره يعتقه من النار. فهذا المغنم العظيم في العتق صلة الرحم أفضل منه، فإنه قد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة. فمن ذلك ما جاء عن رجل من خثعم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقلت له أنت الذي تزعم أنك رسول الله، أنت الذي تزعم أنك رسول الله، يعني أنت الذي تقول، فالزعم هنا بمعنى القول، أنت الذي تقول إنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فقال الرجل قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله. قال فقلت يا رسول الله ثم نه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ثم صلة الرحم. قال قلت يا رسول الله ثم نه؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهجل الخلاف. ثم قال قلت يا رسول الله فأي الأعمال أبغض إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الإفراط بالله. قال قلت ثم نه؟ قال قطيعة الرحم. قال قلت يا رسول الله ثم نه؟ قال الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. رواه أبو يعلى في مسنده بإسناد صحيح. فانظروا يا عباد الله كيف جعل أحب الأعمال إليه بعد الإيمان صلة الرحم، وأبغض الأعمال إليه بعد الكفر والإشراك بالله قتل عشر رحم. فهذا في أول ما جاء سأل عن أعمل عن أحد الأعمال وأفضلها عند الله، فأمره صلى الله عليه وسلم بالإيمان. ثم جن بعد ذلك لي وصل الرحم صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها أعتقت جارية لها وليدة، أعتقتها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان اليوم الذي يدور عليها فيه النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، يعني الجارية التي عندي لها جارية تملكها أنا، فقالت له: أشعرت يا رسول الله، يعني علمت، أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ كل نساءه رضي الله عنهن يخبرنه، فإنه قد يعملن العمل الخاص بهن ويلقى في أنفسهن منه شيء، فيقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، فيخبرنه على أساس يتفقهن منه هل يمضيه ولا ما يمضيه. فهنا قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو قد فعلت؟ قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لديك، ما دام أنت استغنيت عنها، فلو أعطيتها لأخوالك الخال أو الخالة كان أعظم لأجرك. هنا لأنها صلة للرحم، فربما توجد لك خالة عاجزة ضعيفة تحتاج إلى من يخدمها، فتقع هذه الصلة وتقع عند الله موقع عظيم. فأيهما أعظم الآن؟ أيهما أعظم؟ الإثم ولا صلة الرحم؟ صلة الرحم باتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أعظم لك، يعني أعظم أعظم من الإثم. فاستدل أهل العلم على أن المرأة لو خير بين أن يعتق وبين أن يحول عبده أو أمته إلى خاله أو خالته أو قريبه المحتاج لخدمته، أن هذا أفضل له عند الله وأعظم أجرا من العتق الذي فيه الذي سمعنا أن الله يعتقك به من النار بكل عضو منه عضو منه حتى إربة بإربه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما إنك لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجلك، متفق على صحته. وأيضا صلة الرحم سبب من أسباب المحبة بين الأهل والأقارب، وهذا الأمر أمر مطلوب، لأن المحبة يترتب عليها بعد ذلك ترابط المجتمع، ويترتب عليها الأنثى، ويترتب عليها التماسك بين الأسر. وما دام الأمر كذلك فالعبد مندوب إلى أن يسعى إلى ما تحصل به هذه الأمور. فقد روى الترمذي عن أبي هريرة والطبراني في الكبير وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث العلاء بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلة الرحم محبة في الأهل. صلة الرحم محبة في الأهل، يعني الإحسان إلى الرحم سبب للمحبة بين الأهل، وهذا أمر جدلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صح عنه في الحديث الآخر: جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فأنت أحيانا ما تقدم شيء، لو تقدم علبة ماء باردة إلى قريبك في وقت حاجته رآها لك شيئا عظيما، في وقت حاجته يراها شيئا عظيما، وهي علبة ماء بنصف ريال أو ريال، ولو أهديته بخمسة ريالات شيئا بسيطا وهو يقع منه في موقع الحاجة رآه شيئا أيضا عظيما. فكيف إذا ما أعطيته أكثر من ذلك؟ إن صلة الرحم محبة في الأهل وإسناد القريب. وكما أنها سبب من أسباب بسط الرزق فهي أيضا سبب من أسباب الغنى، وهناك فرق بين بسط الرزق وبين الغنى. بسط الرزق ألا يضيق عليك المعاد، يوسع الله عليك كما يقال مستورة والحمد لله، ما تحتاج لأحد، الرزق مبسوط عليك من الله. لكن أكثر من ذلك صلة الرحم سبب للغنى، أكثر من الأسهم من الآن يتحارب عليها، أكثر من الأسهم التي الله أعلم بالمداخل والمخارج فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا يصيبه من غبار. لو ما أكلت أنت الربا يأتيك من الغبار، فلا تستخدم من البنوك هذه البلايا فالشرع والغنى له أسباب شرعية قطعية لا نشك بأنها تتأتى لمن؟ لمن آمن بها وأيقن وصدق من نطق بها صلوات الله وسلامه عليه. اسمعوا رحمكم الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب. فقد روى أبو هريرة روى الترمذي رضي الله رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا الطبراني بالكبير من حديث العلاء بن خارجة رضي الله عنه. يعني الحديث جاء عن من؟ عن صحابيين، من حديث أبي هريرة ومن حديث العلاء بن خارجة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلة الرحم مسرات في المال، إن صلة الرحم مسرات في المال. وهذا حديث صحيح. فصلة الرحم يا عباد الله تزيد بماله، تبارك فيه، من أسباب الثراء اليقينية. لكن قم بها وأنت موقن بأن هذا حق ستجد ثمرته. والله ما صدق بمثل هذه الأحاديث أحد وخيب الله ظنه، فالله ما يحقق إلا ظنه سبحانه وتعالى. خرج الطبراني، خرج ابن حبان في صحيحه، والطبراني في الكبير عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث العجيب، وطبقوه على الواقع المحسوس تجدون في القول. خرج ابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير، ولكم علي ألا أحدث إلا بحديث صحيح، وما كان فيه ضعف بينته لكم. خرج ابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعجل البر ثوابا بالصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون شجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. قال: إن أعجل البر ثوابا بالصلة الرحم، حتى إن أهل البيت، إن أعجل البر ثوابا بالصلة الرحم، يعني ثواب الرحم مستعجل، فسيأتي معنا إن شاء الله بيانه. حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فساح، لكن تنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. وصل الرحم. فالآن تجد بعض ذوي اليسار، بعض الأغنياء تجارا فساقا، ولكن الله يزيدهم في المال. إذا بحثت تجد أقاربه ينالهم من خيره، يقوم بصلتهم، إذا احتاج من احتاج منهم في مساعدة ابنه له في الزواج ساعده، إذا احتاج في إقامة منزل ساعدهم، إذا وقعت عليه جائحة وقف بجانبه، إذا احتاجت المرأة الضعيفة من قرابته ساعدها، إذا جاءه المعدن من ذوي قرابته وذوي رحمه أكسبه. أما إذا جاءت المناسبات كالأعياد وكرمضان أو كالجمع أو نحو ذلك، فتجد خيره مدارا عليهم يتفقدهم. ونعرف من هذا الأمر القديم كثيرا، إذا جاءت المناسبات كالجمع خاصة يأتي الفاتحة والطعام واللحم يمر به على أقاربه أسبوعيا، وأنت لا ترى له كثير عبادة، بل بعض الأحيان في بعض من هؤلاء يذل ببعض السلوكيات، والله مغدق عليه فيما مغدق عليه في ماله يزداد زيادة بسبب إيش؟ بسبب الصلاة. فهذا مستحق أن يرضى الله سلم: حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. وزاد ابن حبان في هذا الحديث في آخره قال: وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. ما من أهل بيت، ما من قرابة يصل بعضهم بعضا فيقعون في حاجة، ما يحتاجون إلى الأجنبي، ما يحتاجون إلى البعيد. هنا لأن الله جل وعلا قد وفقهم فيما بينهم، فقام بعضهم بصلة بعض. وهذا حديث حسن روي من عدة طرق، لا تخلو كل طريق منها من مقال، ولكنه بمجموعه يرتقي إلى درجة الحسن. فالشاهد أن صلة الرحم من أسباب الثراء ومن أسباب الغنى، فليبحث كل واحد منا في أمره، وليفتش كل واحد منا في حاله مع أبي رحمه وفي موقفه من قرابته. وبعد هذا كله صلة الرحم من أسباب دخول الجنة، هذا في الدنيا. الآن في الآخرة صلة الرحم من أسباب دخول الجنة ومن أسباب البعد عن النار، عافانا الله وإياكم من النار. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام في سفر من أسفاره، فأخذ بخطام ناقته أو بجنانها، ثم قال: يا رسول الله أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: كيف قلت؟ تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، نظر كف برهة من الوقت، زمن يسير وهو سافر ينظر في أصحابه، ثم رجع على الرجل مرة أخرى وقال له: كيف قلت؟ أعد السؤال. يبقى يكرر السؤال ليقر في قلوب السامعين. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، أو فكف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في أصحابه، ثم قال الرجل: كيف قلت؟ أعد السؤال. فقال مثل ما قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد وفق، أو قال: لقد هدي. ثم قال لأعرابي: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. بعناقة، خلاص اطلق الناقة، اطلقها. تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصل الرحم. وفي رواية: وتصل لا رحمك. فلما أدبر الأعرابي حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الناقة، أدبر الأعرابي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وصلة الرحم معصر الإخوان من الأسباب العظيمة المكفرة للذنوب وإن كانت عظيمة. أيضا صلة الرحم من أسباب غفران الذنوب ولو كانت الذنوب عظيمة ما دامت دون الشرك، فإنها من أسباب تكفير الذنوب ومن أسباب قبول توبة العبد. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجل فقال له: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، لم يسميه لكن وصفه، عظمه ذنب كبير. قال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا عظيما لم يسلمني لكن وصفه عظمه ذنب كبير. قال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا عظيما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم فبرها. رواه الترمذي واللفظ له وهو عند ابن حبان والحاكم لكن بلفظ هل لك والدان؟ يعني ما قال لك هل لك من أم؟ قال هل لك والدان؟ قال لا. قال فهل لك من خالة؟ قال نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم برها. شوف الآن جاء إيه؟ يطلب التوبة من الذنب العظيم. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما؟ إلى ما يكون سببا في قبول توبته وتكفيره هذا الذنب العظيم. ما هو؟ بر الرقم. هل لك من والد؟ من والد أم؟ قال لا. عند ابن حبان هل لك والحاكم؟ هل لك والدان؟ قال لا. فقال له صلى الله عليه وسلم على طول عدل، قال هل لك من خالة؟ قال نعم. لماذا؟ لأن الخالة بمنزلة الأم يا عباد الله. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، ويقول صلى الله عليه وسلم الخال والد. وإذا لم توجد الأم في الحضانة فإنه يحول على الخالة لأنها أرحم بابن أختها وبنت أختها فتقوم مقام الأم. فلهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل هذا قال لك أم خالة، قال لك خالة؟ قال نعم. قال فبرها. فجعل بر الرحم من أعظم الأسباب في قبول التوبة من هذا الذنب العظيم. قال الحاكم عن هذا الحديث صحيح على شرطهما وهو كما قال حديث صحيح. وهناك أكثر هذه الآثار الطيبة الحميدة الحسنة لصلة الرحم، هناك آثار قبيحة جميلة بغيضة مترتبة على قطيعة الرحم، عافانا الله وإياكم من ذلك. فمن أول هذه الآثار وأقبحها دفع الله تعالى لمن قطع رحمه عياذا بالله من ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من قبل. فقال سبحانه وتعالى نعم. أما ترضين أن أصل من وصلت وأقطع من قطعت؟ قالت بلى. قال فذاك أو فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وإذا قطع الله سبحانه وتعالى العبد من حفظه ورحمته وعنايته وتوفيقه وحمايته فماذا بعد ذلك؟ بعده الشر كله والسوء كله والبلاء كله، فيذهب التوفيق له في الدنيا والاخره عياذا بالله من ذلك. وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرحم سجنه او سجنه، والسجنه والسجنه هي العروق المشتركه اذا تداخلت او الابطال المشتركه يقال فيها سجنه وسجنه. ان الرحم سجنه او قال سجنه من الرحمن. تقول يا ربي اني قطعت، يا ربي اني اسيء الي، يا ربي اني ظلمت، يا ربي يا ربي. قال فيجيبها جل وعلا فيقول الا ترضين ان اصل من وصلت واقطع من قطعت؟ خرجه الامام احمد لتدرك ما تستجير به فتستعيد به هذه الرحم، فلم لربها جل وعلا تصبر من الاستعاذة بالله جل وعلا يا ربي يا ربي تعذب ماذا جاءها من هذا القاطع. فيجيبها الله جل وعلا فيقول ألا ترضين أن أصل من وصلت وأقطع من قطعت؟ خرجه الإمام أحمد بإسناد القوي وهو عند ابن حبان أيضا في صحيحه. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، أو قال من بث قطعها بثته، والبث هو القطع. خرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهو حديث صحيح كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. فالرحم اشتق له الله من اسمه هو الرحمن، فأبو طالب في قصيدته ماذا يقول في النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول وشق لها من اسم وشق له من اسمه ليجله، ففي العرش محمود وهذا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم محمد، ففي العرش هو المحمود سبحانه وتعالى بكل حال. قال وشق له من اسمه ليجله، ففي العرش محمود وهذا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهنا الله جل وعلا يقول انا الله انا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها ابنتي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. شق لها هذا الاسم الرحم إعظاما لها وإجلالا لها ورفعة لمنزلتها وبيانا لعظيم حقها وعلو قدرها ومكانتها عنده، فما أعظمها عند الله وما أهونها عند الخلق اليوم. إن الرحم يا عباد الله في هذا الزمان قد تفنن الناس في قطيعتها لأكثر الأسباب ولأقل الأسباب، تجد القطيعة بين الأقارب بسبب دينار وجهر وبسبب جراح ونصف ذراع من الارض ونصف متر من الارض وربع متر من الارض، تتقاطع الاقارب وربما كانوا ابناء الاب والام الاشقاء. ويا لله العجب، اشيء من الدنيا يستحق ان نحصل مثل هذا بسببه؟ اشيء من الدنيا كافي وقليل فهو عند الله عظيم ترتكب بسببه الجرم الكبير وهو قطيعه الرحم؟ هذا ان دل على شيء فانما يدل على ضعف العقول وعلى قله الفقه في دين الله وعلى بعض الإيمان. نسأل الله العافية والسلامة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم حجنة حجنة. ما هي الحجنة؟ هي رأس العصا المعقوفة أو رأس المغزل، هذا المغزل الذي يغزل به الصوف المعقوف فيدخل في الصوف فينفج، هذه هي الحجنة، هذه هي الحجنة. ومنها تسمي المحجنة يحجن لأن رأسه يعلق بالأشياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرحم حجنة متمسكة بالعرش تتكلم بلسان البلد، يعني تتكلم بلسان فصيح تتكلم هذه الرحم. اللهم قل من وصلني، اللهم اقطع من قطعني. فيقول الله تبارك وتعالى لها أنا الرحمن الرحيم وإني كفقت للرحم من اسمي فمن وصلها وصلته ومن بسكها بسكته. خرجه البزار في مسنده وسنده حسن. فماذا يريد العبد بعد هذا التخويف؟ وماذا يريد العبد بعد هذا التهديد؟ أين القلوب الواعية؟ أين القلوب الحية؟ أين القلوب المضطرة؟ معشر الإخوان، إن الكلام كبير لكن العبرة بالواقع والعمل. ويأتي بيان الصدق فيما تأتي معنا بيان حينما يكون الرحم يعاديك، هنا تظهر صدقه أو يظهر صدق محبتك لأوامر الله ورسوله وصدق امتثالك لأوامر الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن الآثار القبيحة لقطع الرحم حرمة دخول الجنة على قاطع الرحم، وهذه مصيبة، لعنة من الله وقطيعة من الله. وحرمة دخول الجنة هذه كلها مصائب عظيمة وبلايا عظيمة موبقات، نسأل الله العافية والسلامة. فعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان بن عيينة يعني قاطع رأي، خرجه الشيخان، لا يدخل الجنة قاطع، هذه والله مصيبة، لا يدخل الجنة قاطع. يا عباد الله انظروا في الأمر، تبينوا فيه فنعنوا فيه. وأكثر الناس اتجاه من الكلام هذا نحن طلبة العلم نبدأ بأنفسنا فنداويها، بعد ذلك نتكلم مع الناس. ما في شيء يا جماعة في الدنيا يستحق أن نستمتع الرحم مع هذه العقوبات العظيمة، والله ما من شيء يستاهل أن تقطع رحمك لأجله وأنت تسمع هذه الموبقات المترتبة على قطيعة الرحم. لا يدخل الجنة قاطع. ولهذا كان أبو هريرة سيأتي معنا، كان أبو هريرة إذا جلس في مجلس ليلة الاثنين وليلة الخميس أو يوم الخميس ليلة الجمعة خاصة، وإن كان في إسناد المقال وعند البخاري في الأدب المفرد في سنده مقال، لكن الحديث من حيث هو يعني حديث حسن لغيره، كان في ليلة الاثنين ويوم الاثنين وليلة الجمعة يوم الخميس إذا جلس مجلسا يكرر الكلام ثلاثا، أنشد الله ألا يقعد في مجلسنا قاطع رحم، الأولى والثانية والثالثة. ليش؟ لأن الرحمة ما تتنزل على هؤلاء ولا يقعد لهم عمل كما سيأتي معنا. فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وفقهوا هذا المعنى، فلأجل ذلك انتقلوه. جاء ايضا عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الرحم سجنة من الرحمن عز وجل، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. ان هذه الرحم سجنة من الرحمن فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. خرجه الامام احمد والبزار وهو حديث صحيح. هذه الرحم سجنة من الرحمن، من قطعها حرم الله عليه الجنة. والاول لا يدخل الجنة قاطعا. والحديث الثالث عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يدخلون الجنة، من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم مدمن خمر، ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. رواه ابن حبان في صحيحه وهو حديث حسن. فاختر لنفسك يا عبد الله، انظر اتريد دخول الجنة مع الداخلين او تريد ان يصد عليك الباب وتقعد عنها؟ عياذا بالله من ذلك. ومن الآثار القبيحة والمخيفة أيضا المترتبة على قطيعة الرحم أن قطيعة الرحم يا عباد الله من أسرع الذنوب عقوبة، من أسرع الذنوب عقوبة، عقوبتها من أسرع العقوبات في الدنيا للقاطع، فالجزاء عليها سريعا والجزاء عليها لا تأخير فيه. ولذلك نرى نزول البلايا والغزايا والمحن والكوارث والمصائب بالقاطع في الدنيا، ما يكاد يتأخر عقوبة قاطع الرحم، يعادل له أو يعجل له العقوبة بها في الدنيا، عافانا الله وإياكم من ذلك. والعاقل يسعى في تجنب الويلات والعقوبات لا انه يسعى في استجلابها. فعن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره من البغي وقطيعه الرحم. ما من ذنب اجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب والوعيد الشديد من البغي وقطيعة الرحم. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وكما قال رحمه الله. فعقوبة قاطع الرحم عاجلة في الدنيا ولا أيضا عقوبة في الآخرة، ليسه في الدنيا وينتهي، لا، عقوبته في الدنيا معجلة وعذابه في الآخرة معجل، فاجتمعت عليه العقوبتان يا عباد الله، مصيبة وبلية عظيمة، عذاب في الدنيا وعذاب في الأخرى. نسأل الله السلامة والعافية من غضبه وعليم عقابه. ومن عقوبات قطيعة الرحم أن أعمال القاطع الصالحة لا تقبل عند الله، توقف حتى يصل رحمه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. خرجه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد فإسناده حسن إن شاء الله. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا ما جلس مجلسا كما قلنا يحرج على أن يقوم القاطع برحمه من مجلسه. فقد روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد فيه ضعف يسير أن أبا هريرة رضي الله عنه زار مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم خميس ليلة الجمعة فجلس معه وعنده من حوله فقال أحرج على قاطع رحم إلا قام من مجلسها فلم يقم أحد، فأعاد الثانية فلم يقم أحد، فأعاد الثالثة فقام شاب فذهب إلى عمة له كان قد قطعها فاستغربت قالت ما جاء بك يا ابن أخي؟ فقص لها حديث أبي هريرة فقالت ارجع إليه فاسأله أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. الشاهد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وإن كان في الإسناد هذا مقال إلا أن السلف تضافرت عباراتهم وتكاثرت أقوالهم في هذا الحديث، فكانوا يحرجون على قاطع الرحم أن يجلس في مجالسهم لأنه من أسباب الشعب ومن أسباب نزول العقوبة، ويخشون أن تؤجل لهم العقوبة بسببه فتحل بهم وتنزل عليهم، فكانوا يحرجون ألا يجلس قاطع الرحم في مجلسهم. وما ذلك منهم رضي الله عنهم إلا من باب الاعتناء الزائد بهذه الرحم وهو تستحق هذا الوصف، كيف لا تستحقه وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك ورفعها في المكان الأجل وشق لها من أسره فتوحد من قطعها ولعنه ومنعه من دخول جنته، كيف لا يهتمون بها؟ إن عملا مثل هذا من أول ما يجب أن يهتم به بعد توحيد الله جل وعلا، والآخر هو الذي يفكر في ذلك. بعد هذا معذر الإخوان، ما هو الوصل؟ ما هو حقيقة الوصل؟ كيف توصل الرحم؟ كيف يكون وصلها؟ الإحسان إليها سواء أحسنت أو لم تحسن إليه، هذا هو حقيقة الوصل، يكون بالإحسان إلى الرحم سواء أحسنت إليك أو لم تحسن، بل أحسنت إليك أو أساءت. فهذا الذي لا يتغير بره وإحسانه ومعروفه وصلته ولين جانبه وحسن خطابه وحسن تفقده لذوي رحمه، هذا الذي لا يتغير إن كافئوه أو لم يكافئوه أو أساءوا إليه، الذي لا يتغير عمله هذا هو الواقع. أما الذي يصل إذا أحسنوا ويقطع إذا قطعوا هذا ليس بواقع، هذا ليس بواقع للرحم، لأن وصلك أو إحسانك إلى من أحسن إليك ليس صلته، هذا مجازاة متابعة يعطيك فتعطيه، فإذا قطع قطعت، هذه هي المجازاة. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافي، ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الرحم إذا وصلوك فوصلتهم أنت لست بالواصل، ليش؟ لأن هذه معاوضة، صح ولا لا؟ بدل تعطيك اليوم حلو أنت تعطيه هذا الحلو، تعطيك اليوم هو ما أنت غدا تعطيه ما، تعطيك قهوة أنت تعطيه قهوة، اليوم أعطيك هدية أنت تعطيه هدية، انقطع انقطع، يزور التزورة يزور التزورة يتفقد، انقطع انقطع، هذا ليس بالصلة، هذه مكافأة ومجازاة يقال لها. من هو الواصل الحقيقي يا رسول الله؟ قال: ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هكذا إذا قطعت رحمه وصلها خرج البخاري. وبعضهم يقول إذا قطعت، وهذا جاء في بعض الروايات، ولكن أكثر الروايات في صحيح البخاري بالفتح، إذا قطعت رحمه وصلها، هي تقطع وأنت تصل فأنت الواصل. وسيأتينا ما يدل على صحة هذا الضبط، أن الضبط الصحيح إذا قطعت، وذاك له وجه، لكن هذا أكثر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدرس، أكثر الروايات في البخاري على فتح أوله، هو الذي إذا قطعت فتح القاف، ما هو إذا قطعت، إذا قطعت رحمه وصلها. ويدل على هذا أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تشفهم الملة. المل هو الرماد الحار، يعني تذهبون إلى الذين يشفون أصحاب المساوي والمسويات الفحم تطبخون عليه ثم بعد ذلك تصبح رماد، فإذا ذهب الجمر منه وبقي الرماد الحار هذا هو المل. قال صلى الله عليه وسلم له: إن كنت كما تقول فكأنما تشفهم الملة، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. نسأل الله من فضله أخذهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون يسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. هذا هو الواصل حقيقة، هذا هو الواصل حقيقة. لأن ما في ولا سبب في الدنيا يجعل يطل هؤلاء إلا شيء واحد، هو خوف الله جل وعلا ومراقبته سبحانه ورغبته في الثواب الذي أعده له وخوفه من العقاب الذي توعده به انقطع. فهذا عمله لله في جميع أحواله، لا يزيد ولا ينقص. إن أحسنوا فهو مستمر، وإن أساءوا فهو باقي على ما هو عليه من الوصل والمعروف والإحسان. وفي هذا أعظم خط لنا معبر المسلمين على أن يكون العمل منا في هذا الباب لوجه الله جل وعلا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا الآيات. فإذا كان هذا في عموم المسلمين فكيف بالأرحام الذين ورد في حقهم هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة التي تدعو إلى الوصل وتحذر من القطع؟ فإن القطيعة يا عباد الله عظيمة وشؤمها قطيع، ولا يقوم مجتمع تقطعت فيه أواخر الرحيم. نسأل الله العافية والسلامة. وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم سابقة. أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم التاسع. كيف التاسع؟ يعني المغمر بالعداوة، المغمر بالبغض، أنت تحسن إليه وهو يتعبط لك الشخص من ذوي رحمك من ذوي قرابتك، ما يكاد يجد بابا يسيء إليك فيه إلا ودخل فيه، مغمر بالشر. وأنت ماذا تعمل؟ أنت تتصدق عليه، تحسن إليه، تحسن إليه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أقسم على أن لا ينفق على بعض قرابته في قصة الإثم، فقال الله سبحانه وتعالى: ولا يأتي أولي الفضل منكم من وسع أن يؤتوا أولي القربى، إلى أن قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فعاد أبو بكر رضي الله عنه. وهكذا سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بلى يا ربي. وعاد ينفق عليه كما كان ينفق عليه من قبل أن يقع في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فما أسرع استجابتهم رضي الله تعالى عنهم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم الصدقة أو أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم التاسع. رواه ابن خزيمة في صحيحه، والطبراني والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم وهو كما قال. ومعنى التاسع كما قلنا الصديق القريب ذي الرحم أو ذو الرحم الذي يغمر لك العداوة في باطنه ويتظاهر لك أن ما بينك وبين شيء وأنت تحسن إليه وهو يسعى في الإساءة إليه، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال المنذري رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال: وهذا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وتصل من قطعك. قلت: بل هو أكثر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعقبة: وتصل من قطعك، الذي يقطع وأنت تصله هذا أخف، لكن هذا أنت تصله وهو يسعى في الإضرار به هذا أشد، هذا أشد من القطيعة. مجرد القطيعة وتصل منه هذه رحمة، وإن كانت شر لكن بجانب أختها العظيمة الأخرى رحمة، كونه ما يسعى في ضرره. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم التاسع، يعني ذي عداوة مبطنة مضمرة يسعى الى الاضرار بك بكل باب، من كل باب. نسال الله العافيه والسلامه. ويريد المنذري رحمه الله تعالى بهذا الاشاره الى حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله اخبرني بفواضل الاعمال. قلت له: يا رسول الله اخبرني بفواضل الاعمال. فقال صلوات الله وسلامه عليه: يا عقبه، صل من قطعت، واعط من حرمت، وأعرض عن من ظلمه. وفي لفظ: واعف عن من ظلمه. رواه الإمام أحمد والحاكم وهو حديث صحيح. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة مبينا له أن فواضل الأعمال أن تصل من قطع، تصل من قطع، ففي الرحم إذا قطعت ثم وصلت فأنت الواصل حقا، لك عم لا يزوره زره ولا تحمله بالنبي، فإن له عليك حق العمومة وله عليك حق الرحم، وأنت لا تزال في خير ولا يزال لك من الله عليه ظهير ما وصلته، ولكن لا تعامله بقطعه لك فتقطع عنه. لك خال كذلك، لك ابن كذلك، لك بنت كذلك، لا تقل لي الحق عليها وما قامت به، الله لا يردها، توكل على الله. لا اعطيها، انت عاملهم من باب ما امرك الله به، لا تعاملهم من باب ما فعلوه معك. والدليل على ذلك معشر الاخوان قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادي الامانه الى من؟ الى من ائتمنك. ثم اكد عليه ذلك فقال: ولا تخن من خانك. شخص اودعت عنده 10,000 ريال فخانك فيها، فجاء يوم من الدهر احتاج عليه فاودع عندك 20,000 ريال، ما تقول هذا حقي ولا تعطيه. لا، ادي الامانه الى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. انت لا تعامله بما عملك، ولكن تعامله بما امرك ربك سبحانه وتعالى. كل قاطع اذا قطع اثمه عليه وانت وصلك اجره لك، اما اذا قطع هو وقطعت انت اشتركتما في الوزر والعياذ بالله. والعاقل لا يقلد الناس في الخطا، وانما يقلد الناس في الربح. انت الان يوم ترى الناس يقولون الاسهم، الان نعود للاسهم لان هي الواقع الان المسجد في هذا الاسبوع، في هذا الاسبوع كان الاسهم مضروبه، لا تروح تبيع، ما تجي الزحام على البيع، لكن يوم كانت تبيع الاسهم تجد الناس محاربه عليك. ليش؟ لان الناس الان للربح. فنقدر العقل انك ما تقلد في البيع بالقدر، وانما تقلد في البيع بالربح. هذا هو مفهوم العقل. فاذا هذا الانسان خطا فانت ما تقلده بالقطيعه، وانما تبتعد عن الخساره واسبابها، فقطيعته سبب لخسارته عند الله وسبب لغضب الله عليه، فانت تسعى وتشاركه في غضب الله. هذا من سخافه العقل ومن قله المعرفه ومن ضعف الدين. فنسال الله العافيه والسلامه. معشر الاخوان، ان اولى الناس بالبر من ذوي الرحم الوالدان. فانت ترى بعض الناس في هذه الازمان يعق اباه ويعق امه ويصل صاحبه وزميله وصديقه، اذا دعاه صديقه لا يحب يتاخر عنه، اذا دعاه والده او والدته تمرد عليه اسبوعا وربما لا يجبهما، وهذا من عظائم البلايا والمصائب. فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من اكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين، نسال الله العافيه والسلامه. تجد بعض الناس يعق اباه من صديقه ويعق امه لزوجته، فأي خير في هذا الرجل؟ أي خير في هذا الإنسان؟ نقل فيه الذي يعق والده لصديقه، يقوم بحقوق أصدقائه، يقدم مواعيد أصدقائه على أعمال والده، على حاجة والده، هذا لا خير فيه. الذي يقدم أعمال زملائه على حقوق أمه، هذا لا خير فيه. لماذا؟ لأن الواجب أن يبدأ الإنسان بذوي قرابته، وأعظم الناس حقا عليهم الوالدان، ثم الأقرب فالأقرب، الأم والأمة والخال والخالة والابن والبنت. هؤلاء يجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيهم، وأن يتفقدهم، وأن يقوم بزياراتهم وتعاهدهم، فلا ينزل عنهم، فلا يرونه إلا في المناسبات، وربما حتى في المناسبات يتصل بالتليفون اليوم يقول: الأمثلة بعيدة والزحام كبير. لا يا عبد الله، أنت تحتسب الأجر عند الله ولا لا؟ تحتسبه عند الله، وخطواتك هذه محسوبة عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم البصيرة بالدين والفقه فيه، وأن يجنبنا وإياكم أسباب غضبه وعقابه، وأن يعيدنا وإياكم يا إخوان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان إسلاما ومسلمين، وأن يولي على المسلمين خيارهم وأن يكفيهم شرارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله قبول سيدنا محمد بن هادي اسلم اجل خير الاحسن، ونال عن الله عز وجل بما قال. ونستاذن قبول سيدنا بقراءه بعض الحديث عليه بعض الفضيله. هذان سؤالان متعلقان بمساله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسؤال الأول فيما يتعلق بالرحم التارك للصلاة، فهذا يجب عليك أولا نصيحته. والسائل ذكر أنه قد نصح، فأقول إن النصيحة لا بد فيها من ثلاثة أمور: أولا العلم بسوهية النصيحة، ثانيا أن يكون الناصح عالما بالحكم الشرعي، ثالثا أن يظهر الشفقة على المنصوح ومحبته وإرادة الخير له. فإذا رأى منه ذلك فالغالب على من يتعامل معه بهذه الطريق أنه يوفق من خير ويهدي الله سبحانه وتعالى على يديه. وإذا لم تستطع أنت تحاول بغيرك، الشاهد أن تسعى بكل طريق ممكنة إلى هدايته. فإن لم تستطع فمثل هذا يرفع أمره إلى الجهات المسؤولة، فإن من الإحسان إليه ومن البر به رفعه إلى المسؤول، إلى السلطان. فبعض الناس لا يجعه القرآن ولكن يجعه الله سبحانه وتعالى بالسلطان، فتكون قد أحسنت إليه فهذا من البر به. وأما صاحب الذكر المضلل الذي ذكر في السؤال الثاني، فإن الواجب عليه أن تبين له إن كنت قادرا على البلاغ، وإن لم تكن قادرا فهذا سبب شرعي تباح لك فيه أن تقطعه، لا سيما إذا كنت تخشى على نفسك، يعني إذا قل علمك. فصاحبه المذهب الضال المنحرف يحرف من قل علمه وقصر إدراكه ونقص فقهه في دين الله جل وعلا. أما إذا كنت بحمد الله عندك العلم ما تستطيع أن تدحض به حجته، فإن الواجب من هذا ما تتركه مع ذوي الرحم يضلهم ويحرفهم. فإذا كانت المجالس والمناسبات مع الأرحام فإن عليك أن ترجاها، لا تدعهم فريسة لك، فإن هذا من البر بهم وصلتهم. وإذا رأى منك الصبر وأنت متمكن على بيان باطله، إذا رأى منك الصبر والمجاهدة في هذا الجانب فإنه أحد رجلين: إما أن يهديه الله جل وعلا وإما أن ينقطع هو. فهذا الذي أنا أوصي به السائل. نعم.
هذا سائل يقول: جزاكم الله خيرا على ما تكتبون في هذا الحديث وهو أفضل.
هذا من صلة الرحم، الاتصال بهم هاتفيا او ارسال الرسائل اليهم او الاتصال بهم عن طريق الشبكات هذه التي جدت الالكترونيه الكمبيوتريه العنكبوتيه، هذه تتحادث فيها معهم، لان الاتصال عن طريقها ارخص تماماً وأوفر تكلفة على الإنسان. فنعم هذا منه. نعم.
سؤال الإنسان يقول:
جاء معنا في هذا المجلس ما يدل على ذلك من الأحاديث التي وردت عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما أعتقت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أقوالك كان أعظم لك من العتق عند الله من العتق.
فهذه الأحاديث تبين من يتقدم في عطائه ومن يتأخر في عطائه. وكذلك أيضا ما جاء في قصة الرجل الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أذنبت ذنبا عظيما، قال ألك أم؟ قال لا. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها. وهكذا. فالشاهد أول من يبدأ به بالمعروف الأبوان، الوالد والوالدة، ثم الابن والبنت، يعني من كان لهم حق عليك بسبب الأبوة، ومن كان لهم حق عليك بسبب البنوة، ثم بعد ذلك الأعمام والعمات والأخوال والخالات وهكذا. والأقربون نعم أولاد المعروف، فإنه قد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالقرابة يعني على حسب ترتيبها الذي ذكرناه. نصيحتي لنفسي ولم في كل ذنب، ما هو في هذا فقط، في كل ذنب، أن المرء إذا علم فإنه يجب عليه أن يحمد الله على أن من الله عليه بالتعليم وفتح له في أجل حتى سمع ما أخذه على حين ذرة وهو على منكره وعلى باطنه، فيحمد الله جل وعلا على الهداية ثم يتوب إلى الله ويعزم على أن لا يعود إلى ما تلف منه ويندم على ذلك، ثم يستأنف من جديد العمل بما علم فيبادر، كما ذكرنا في القصة التي في سندها مقال عند البخاري في الأدب المفرد، الشاب الذي لما قرر أبو هريرة رضي الله عنه التحريج على من كان قاطعا في الرحم أو للرحم فلا يقعد في المجلس الأولى الثانية، فلم يقم أحد الثالثة فقام فذهب إلى عمته. فأقول الواجب على العبد أنه إذا دعي إلى الله ورسوله أن يقول سمعنا وأطعنا، فيبادر ويستقبل العمل، وإذا صدق فالتائب من الذنب فمن لا ذنب له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث عائشة المخرج في الصحيحين حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن العبد إذا أذنب واستغفر غفر الله له، فإذا تاب العبد إلى الله تاب الله عليه، فعليه أن يبادر من الآن فيسعى في صلة رحمه ويحذر بعد ذلك من القطيعة. نعم. نعم. فإن أسماء رضي الله تعالى عنها قدمت عليها أمها من مكة وهي مشركة، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في برها والإحسان إليها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الإحسان إلى الرحم القريب إذا كان كافرا أو كان مسلما لكنه عاصيا الإحسان إليه يورث القبول في قلبه إن شاء الله، فإذا كان قريبك كافرا وأنت تبر به وتحسن إليه ويرى منك هذا لا بد وأن يسأل لما تفعل بهذا؟ قل له لأن إسلامنا وديننا يأمرنا بذلك، فيرى سماحة هذا الدين الذي أنت عليه، فحينئذ يكون هذا سببا من أسباب هدايته. والله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على أعقابكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المتقين. فالله سبحانه وتعالى ما نهى عن ذلك بل ندبنا إليه وأحبه سبحانه وتعالى. لا ما هو صحيح، لا تقطعها لكن أجبها، أجبها بما تكون سببا في تقويمها من إعجابها، أما أن تقطعها من الزيارة، تقطعها من البر، تقطعها من المعروف، تقطعها من الإحسان لا سيما من كانت محتاجة إليه، لا هذا لا يجوز، المجازات على الباطل بباطل لا تجوز. فصل أخاك وصل أختك بنتك كما سمعت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن هددها بمثل هذا قال لها إذا ما وصلت عمتي فأنا لا أصلك، ورأى أنه ينفع فيها فالحمد لله، إن كان رأى أنه ما ينفع فيها ولا يؤثر فلا يقع هو، فيكون اسمها عليها وهو تسعى بالإصلاح. الوصل لهم بالسؤال عنهم، تفقد أحوالهم، بإنفاذ المساعدة إليهم وإرسالها إليهم، بالوقوف معهم ومحتاجوا وهكذا. وإذا كانوا ليسوا محارم فيدخل عليهم مع محرمهم، يدخل مع الرجل من محارمه، أو يدخل مع زوجته أو ابنته أو عمته أو خالته، فلا تحصل الخلوة فيزورهم. فلو زار بنت عم له مرضت، نعم، فتسترت ودخل إليها مع زوجته أو مع أبيها الذي هو عمه أو مع أخيها الذي هو ابن عمه، كيف حالك يا فلانة؟ كيف أصبحت يا فلانة؟ طهور إن شاء الله، لا بأس عليك، وهي مسترة محجوبة مستجبة الحجاب الشرعي، الحمد لله. هذا وارد، نعم، فالطرق الله الحمد متعددة، ومن أراد الخير لا يعجز إن شاء الله في الوصول إليه، وإن عجزت فليرسل. نعم.
ما دمت ولله الحمد
تعمل وفرصة العمل متيسرة لك، فبقاءك عند أبيك وأمك أولى من الدينار والدرهم الذي يزيد لك في بحرك، ودخلك عند الله جل وعز في البر والأجر والخير هذا أعظم من الدينار والدرهم، فابقى عندهما واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيغدق عليك من رزقه العظيم وسيبسط عليك من خيره الأمين، فلا تشق عليهما، وابقى عندهما فإن في ذلك الخير لك في دينك ودنياك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
رضي الله عنكم خير الجزاء. وتفضلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام الآزري جد حي الثغر بجوار مسجد الأمير مثلا، هاتف رقم 63-33-801، 63-36-383. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.